بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في موعظتنا في الصلاة سجدة واحدة. نقولنا أن المعروف والمشهور أنه تقضى هذه السجدة إذا لم يمكن تداركها في نفس الصلاة، فإن كان التذكر بعد الدخول في ركن بعده يمضي في صلاته ويقضي السجدة بعد الصلاة. هذا هو المعروف المشهور بين الفقهاء، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات صحيحة ومرسلة، منها صحيحة إسماعيل بن جابر التي تقدمت ومرسلة الماش، وهناك رواية لأبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه، وفي سند هذه الرواية محمد بن أبي سنان، ولأجل ذلك قلنا إن الرواية غير صحيحة. فإن عبر عنها صاحب الحدائق بالصحيحة وقال بصحيحة أبي بصير، لكن الصحيح وما ذكره صاحب الحدائق بالنسبة له، فإن هذه الرواية يرويها صاحب الحدائق عن الشيخ الصدوق لا عن الشيخ الطوسي قدس سره. طريق الشيخ الطوسي فيه محمد بن سنان وهو ضعيف فالرواية ضعيفة، ولكن طريق الصدوق إلى هذه الرواية طريق صحيح فالرواية صحيحة. صاحب الحدائق يذكرها عن الصدوق، يرويها عن الصدوق ابن بابلي، وما هذه الرواية بسند صحيح، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. إذن عدة من الروايات الصحيحة والموثقة دلت على ذلك، وبإزاء ذلك روايتان وهما أيضا صحيحتان دلتا على أن السجدة المعصية السجدة المنسية يؤتى بها قبل التسليم، يسجدها ثم يسلم، فيكون موقع التدارك هو قبل التسليم لا بعد التسليم. وهاتان روايتان. انزاه ما مارباه احمد بن محمد البرقي في المحاسن بسندهی ان ابیه رفعه ان جعفر بن بشیر هذا طریقه وهو مرفوع، ونبا ان محمد بن الحسین ان جعفر بن بشیر هذا طریق صحیح. قال سئل احدهم عن رجل ذکر انه لم يسجد في الرکعتین الاولتین الا سجدتان. العبارة لم يرد بها ما بلي، يعني لم يرد على سبق ما أريد، لا يريد السائل أنه لم يأتي الله بسجدة واحدة، يعني الباقي ثلاث سجدات نفسية ثلاث سجدات، لا يريد ذلك كما يظهر من جيل الرواية صريحة، بل يريد أنه لم يأتي الله بسجدة واحدة فبقي له سجدة واحدة، وأتى في الركعة بسجدتين ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدتين، يعني لم يأتي بسجدتين وقد أتى بسجدتين، وهو في التشهد الأول قال عليه السلام فليسجدها ثم لينهض، يأتي بهذه السجدة المنفية ثم يقوم. وإذا ذكره محل الشاهد هذا، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو، السجدة المنسية إذا ذكرها وهو في التشهد الثاني يأتي بها قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو. الجملة الأولى يمكن حملها على أن السجدة المنسية انما كانت من الركعت الثانیه. قال ان رجل ذكر انه لم يسجد في الركعتين الاولتين الا سجدتان، يعني بقي له سجده واحده، هل يكون هذا من الركعت الثانیه؟ فلذا قال عليه السلام هل يسجدها ثم لينهض. اما اذا ذكره وهو في التشهد الثاني، يعني ذكر المنسي وفرض ان المنسي السجده الواحده من الركعتين الاولتين، هذا المنسي اذا كان تذكره في التشهد الثاني قبل ان يسلم فليسجدها، اي فليسجد هذه السجده المنسيه ثم يسلم، ثم يصلي يسجد سجدة السلام. فهذه الرواية تدلنا على أن السجدة المنسية من الركعتين الأولتين هذه السجدة يؤتى بها قبل التسليم في الركعة الأخيرة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور، أيضا الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل سجدته وأيقن أنه قد تركها، ليس مجرد الشك حتى لا يوصنا بالشك بعد الفراغ، إذا نسي الرجل سجدته وأيقن أنه تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم. إذا أيقن أنه أتى نسي سجدتان فليسجدها بعد ما يقعد، أي يقعد للتشهد قبل أن يسلم، وإن كان شاكيا فليسلم ثم يسجدها. هذه الرواية أيضا رواية صحيحة السند وبحسب الدلالة الظاهرة أن السجدة المنسية إنما يؤتى بها قبل السلام، ولا يمكن حمل هذه الرواية على أن السجدة المنسية كانت من الركعة الأخيرة على ما احتمل أن يكون المراد أهلاً. إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم. احتمل أن هذه السجدة لعلها كانت هي السجدة الأخيرة، والسجدة يعني من الركعة الأخيرة، إذن وظيفة المكلف أن يأتي بها بعد ذلك يسلم. هذا لا يمكن، لأن الظاهر من الرواية أن تذكر النسيان كان قبل القعود للتشهد، قبل أن يتشهد ويجلس للتشهد ذكر أنه نسي سجدة، ولذلك عبر بهذا التعبير إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد. فهذا قبل القعود لا محالة، فذكر قبل القعود لكن أمر سلام الله عليه أن يسجدها بعد القعود قبل أن يسلم. فإذا كان التذكر قبل أن يقعد فلا محالة أن المنسي إنما هو من الركعات السابقة لا من الركعات الأخيرة. فهذه السيئة والسيئة السابقة تدلان على أن محل تدارس هذه السجدة إنما هو قبل التسليم لا هو بعد التسليم. من جالب من يقول في بوزن هذا المتابعة من فراموش جدا مشغولين في الوقت بحشمانة كفت بلين؟ سلام بس معلومه رشت میام بخویش یه روزم نجوش ما یه دیگه دیگه دو روز دیگه دیگه همون بازی ما ایدن سایش دیگه 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 فالحاصل ان هاتين صحيحتين
نه زباد میخواد بیان پایین اصلا بگیم زن های من جای آقایم سره بنام الان با میشه میخواد و بکنم چرا جسیم کنی تو بوده وقت پیدا نکرده بری وقت اصلا فالحاصل ان هاتين الصحيحتين دلتا على ان السجد في المنسيه انما يوصى بها قبل التسليم. لقد مال المحقق الهمداني قدس الله نفسه الى الجمع بين هاتين الصحيحتين وما تقدم من صحيحة اسماعيل بن جابر وصحيحة ابي لثيث من مسلك عمار ان يجمع بين هاتين الصحيحتين الحمل على التخيير باعتبار ان كل منهما ظاهر في الوجوب التعييني نرفع اليد عن التعيين ونحمل على التخيير. ولكن اعراض الاصحاب عن هاتين السيئتين اوجب ان لا يلتزم بالتخيير بل يلتزم بتخيير السجده عن الصلاه فان هاتين السيئتين معرض عنهما ولم يعمل بهما الاصحاب. ما ذكره قدس الله نفسه لا يصوم حتى ما قسم نظر عن ذلك، يعني لا يمكن حمل على التخيير، وذلك للتعليل في صحيح ابن اسماعيل بن جابر. ففي هذه الصحيحة قال عليه السلام: فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. التعليل بأنها قضاء يعني فات محلها في الصلاة وليس هذا داخلا في الصلاة، إنما هو أمر يؤتى به بعد الصلاة. مع هذا التعليل لا يمكن الجمع بالالتزام بالتخيير، فان يقال ان المسلم مخير بين ان ياتي بهذه السجده قبل ان يسلم وان ياتي بها بعد ان يسلم. الروايات متعارضه حينئذ، فلا شك في ان التقديم مع تلك الروايات التي دلت على الاتيان بها بعد الصلاه. وذلك اولا لعدم عامل بهذه الروايات وهاتين السيئتين فيما نعلم. لم يذهب أحد من فقهائنا بجواز الإتيان بالسجود بالسجود المنفي قبل أن يسلم، فالروايات مخالف لعله للإجماع القطعي. وثانيا إن تلك الروايات موافقة لما دل على بطلان الصلاة بالزيادة، وهذه زيادة بالصلاة. لا يجوز الإتيان بالسجود زائد في غير محله
لو کان هنا دلیل دل على جواز ذلك لکان تفکیزا لیکن فرضنا ان صحیحته لابتلائهما بالمعارض لم يمكن الاخذ بهما اذن ما دل على ان الصلاة تبطل بزيادة سجدة متعمدا ولا شك في ان السجدة في هذه الركعة ليست بجزء من الصلاة فيها سجدتان وقد اتي بهما فما دل من ان الزيادة مثلة من الصلاة زيادة السجود وغير السجود تلك الروايات مهكرة ولا يمكننا الخروج عن مفاد تلك الروايات الا بما يدل على الجواز وليس هنا ما يدل على الجواز الا هاتين الصحيحتين لهما للمتران بالمعارض لمعارضهما صحيحة وموثقة ومستنبه بين الفقهاء فالصحيح ان محل هذه السجدة المنسية انما هو بعد الصلاة بعدما يسلم يسجد هذه السجدة السجدة المنسية فإنها قضاء هذا تمام كلامنا في قضاء السجود فأما الكلام في قضاء التشهد التكلم في سجدتي السبع بعد ذلك فأما الكلام في التشهد أيضا المعروف أن التشهد إذا نسي في الصلاة بلا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير إذا نسي في الصلاة التشهد لابد من قضائه وخالفنا ذلك جماعة وقالوا إنه لا قضاء وإنما يؤتى بسجدتي السهو والتشهد الذي في سجدتي السهو يبدي عن التشهد المنفي لأن سجدتي السهو قيمة تشهد أيضا ونسب عن الكاتب نسب إلى الكاتب القول بالبطلاء كأنه رأى أن التشهد ركن في الصلاة فإذا نسي التشهد ولم يمكن تداركه بل يهتم ببطلان الصلاة وقد استدل على البطلان وقد استدل على البطلان بما رواه الشيخ في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مسدد عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله في الصلاة فقد جاز الصلاة يكتفى بسم الله فقط وإن لم يذكر شيئا من التشهد حتى كلمة بسم الله أعاد الصلاة أيضا رواه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن الأهلي الرواية من جهة السند تامة رواية موثقة ذلك رواية موثقة من جهة السند لا إشكال لديه فأما من جهة الدلالة أيضا دلالتها واضحة فقد دلت هذه الرواية على أن نسيان التشهد موجب للبطلان فإذا قال شيئا من التشهد ولو كلمة بسم الله فقط مقدمة بسم الله وبالله والأسماء والحسنى سألكم مقدمة أنا أقول أن أمسن دائما من بانك نعم أفتن بما يسألكم نه هیچ معلوم نیست اینجا نداره که مستعب خودت تو که این قال بسم الله نگو این هم نداره این نه نداره نه این لم یذکر شیئا من التشهد نه اکیز من خان فهذه الروایه به حسب السند و به حسب الدلاله لا اشکال بها و روایه من اخرى رواه عبدالله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليهما قال سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع قال عليه السلام إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدة السهو وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله حذاه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا بكثير حتى كلمة بسم الله، أم لم يقل حتى يسلم أعاد الصلاة. أيضا هذه الرواية تدل على أن النافي للتشهد إذا لم يذكر ولو كلمة بسم الله أعاد الصلاة، وهذا مدرك ما نصب إلى الكاتب من القول بالبطلان. ولكن هاتين الروايتين الرواية الثانية ضعيفة السنة في نفسها من جهة عبد الله بن الحسن لم يوثق، والرواية الأولى وإن كانت موثقة إلا أن بإزاء ذلك روايات مستفيدة كثيرة سها دلت على أن الصلاة لا تبطل الإسلام التشهد، وأن المصلي يمضي في صلاته وعليه سجدة السهو بعد الصلاة أو ما الكذا على سلام نتكلم فيه. وأما البطلان فمفروغ العدم. من جملة هذه الروايات حديث لا تعاد المعروف المشهور لا تعاد الصلاة إلا من خمس، في ذيل هذه الرواية ذيل لا تعاد قال وإنما التشهد السنة ولا ينقص السنة الفريضة، سره سلام الله عليه، فإن التشهد لا تعاد الصلاة منه، فإن التشهد سنة والسنة لا تنقص الفريضة. الرواية يعني هذه الموثقة لمعارضتها مع الروايات المستفيدة كثيرة على ما نبين، وفيها السهاء غير قابلة للاعتماد أنها فتثبت لا محالة. إذن لا يحكم ببطلان الصلاة بلا إشكالين، يقع الكلام في أن القضاء واجب أو يكتفى بسجدة السهو فقط، ونتكلم فيه إن شاء الله.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت وسلامنا يا بدون بتجاه التشهد المشهور والمعروف وبدون بتجاه التشهد ايضا لأن القضاء يتقدم على سجدة السهو، سمعنا أنهم بعد الفراغ من الصلاة يبذل التشهد ثم بعد ذلك يكتب سجدة السهو. وقد استدلنا على ذلك أي على وجوب القضاء بعدة من الروايات، من جملة هذه الروايات صحيحة الحكم بن حكيم. قال الشيخ قدس الله عنه السهر إسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيء منها ثم يذكر فقال عليه السلام يقضي ذلك بعلمه فقلت أن يعيد الصلاة قال عليه السلام لا فلس هذه الصحيحة على أن كل ما ترك في الصلاة في الإسلام لا بد فيه من القضاء من ركعة أو سجدة أو شيء آخر من أجل الصلاة كل منسيين لا بد من أن يقضى فالتشهد داخل في هذه الكبرى فيجب قضاء التشهد بعد الصلاة من جهة إطلاق الشيء أو الشيء منها أن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر فقال عليه السلام يقضي ذلك بعينه ولكن المناقشة في دلالة هذه الرواية لأنها واضحة فإن الاستدلال على ذلك بهذه الرواية إنما هو استدلال بإطلاق كلمة الشيء وأن كلمة الشيء الشيء من الصلاة هذا الإطلاق يشمل التشهد فيجب قضاء التشهد وأما غير التشهد فلا نقول بوجوب القضاء فيه للإجماع القطعي ولبعض الروايات إما أنه لا يجب على المكلف شيء أو يجب عليه سجدة السهو فقط في ترك بعض الأجزاء بعض الأمور ولكن لا يمكن التمسك بالإطلاق في هذه الروايات وذلك لأجل أن التمسك بالإطلاق ينافيه إطلاق آخر من الرواية فإن الرواية مطلقة من جهة أن الإتيان بذلك إنما هو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة يعني التدارك قابل محل التدارك باقي أو أن محل التدارك غير باقي وكلمة يقضي غير ظاهرة في القضاء المختلف تقدم السلام في هذا سابقا وقلنا إن لفظ القضاء إنما هو اصطلاح جديد من الفقهاء الإتيان بالشيء بعد خروج وقته وإلا فالقضاء في لغة العرب بمعنى الإتيان ذلك إذا قضيتم مناسككم كما في الآية المباركة ينأتيتم بالمناسك فهكذا استعمال القضاء في الإتيان بالشيء في محله كثير في الرواية وفي الآية القضاء بمعنى الإتيان بالشيء فالرواية مطلقة من هذه الجهة أنه يأتي بهذا المنفي ومحله باقي أو أن محله ليس بباقي وبما أنه ذكر في هذه الرواية الرشعة في رجل نفي من ينسى من صلاته ركعة أو سجدة المراد بالركعة كما ذكرنا سابقا هو الركوع وركعة مصدره ركعة وركوع كسجدة سجود وسجدة معلوم أن الإتيان بالركوع بعد الصلاة لا يقضى بل الصلاة باطلة كما تقدم الصلاة فيه قريبا لحديث الأصحاب وغير حديث الأصحاب إذا علم أنه نسي الركوع من صلاته فلا يقضى بعد الصلاة فلا بد من أحد التقييدين إما نرفع اليد عن إطلاق الشيء أو الشيء منها بإخبار أنها مطلقة يعني لا على ما يقولون لا بد من التقييد التقييد بالتشهد ولكن الإطلاق الثاني أنه يقضي بمقتضى إطلاقه لا فرق بين التشهد وغير التشهد أي جزء من أجزاء الصلاة إذا نسي لا بد من الإتيان به بعينه ولكن مقيدا أن يكون المحل باقيا فيؤخذ بإطلاق الشيء ولا يقيد ولكن يقيد بسبيل آخر وهو أن يكون التذكر في المحل فالأمر دائم بين أهل التقييدين والحاصل أنه لا يمكن الأخذ بإطلاق الرواية من كلتا الجهتين
بل لابد من السبيل، اما ان نقيد الشيء بالتشهد فقط و لا نلتزم بالقضاء في غير التشهد، فيراد بذلك بالروايه ما اذا تذكر بل ولم يكن المحل باقيا بالتدارك، او نأكد فنقيد ان يكون محل التدارك باقيا فلا نقيد بالتشهد، بل اي شيء كان من اجزاء الصلاه اذا كان منسيا و المحل باقي بتدارك، اذن لا يمكن الاستدلال بالروايه للاجماع. و يؤيد الاحتمال الثاني يعني التبعيد ببقاء المحل يعين ذكر الركعة، ذكر الركعة في هذه الآية، فإن الركوع بعد الصلاة لا يقضى يقينا بل يحكم ببطلان الصلاة، وهذا بخلاف ما إذا كان المحل باقيا، فإنه إذا كان الركوع منسيا والمحل باقيا كما إذا لم يدخل في السجدة الثانية فتذكر أنه لم يرجع فيتدارك الركوع المنفي، فهذا يؤكد أن يراد بالقضاء الإتيان ويبقى إطلاق الشيء على حاله، فالاستدلال بهذه الرواية لا يمكن. وملخص كلامنا أن الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن يقيد هذه الرواية بما إذا لم يكن المحل باقيا، وهذا التقييد لا دليل عليه، فإذا يؤخذ بل يقيد بما إذا كان المحل باقيا، ويؤخذ بإطلاق كلمة الشيء التشهد وغير التشهد سرا إذا نسي شيئا من أجزاء الصلاة ركوعا أو سجودا أو غير ذلك من الأجزاء وكان المحل باقيا لا بد من الاتيان به يؤتى به بعينه. ويؤيد هذا بل يؤكده الرواية الأخرى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاسمع الذي فاتك سرا. قبل سلام الله عليه بفتنة لا بقضاء، إذا نسيت شيئا ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاسمع الذي فاتك، الذي فات ولم تأتله ارجع تأتي به سرا في جميع ذلك سرا، فالاستدلال بهذه الرواية ساقطة. وقد استدل برواية أخرى وهي صحيح محمد بن مسلم ذكر الشيخ حدث الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة وتطوان جميعا عن العلاء عن محمد وهو محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال عليه السلام إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال عليه السلام إنما التشهد سنة في الصلاة. هذه السيئة دلتنا على أن التشهد إذا كان منسيا لا بد من الإتيان به فيما بعد، إن كان للمكان قريبا رجع إلى ذلك المكان فيتداركه ويأتي به، وإذا لم يكن المكان قريبا وجد مكانا نزيدا فيتشهد فيه. استدلوا بهذه السيئة على وجوب قضاء التشهد، ولكن ناقش فيه صاحب الهدايا ما شاء الله نفسه وهو ممن ذهب إلى عدم وجوب القضاء، ممن ذهب إلى عدم وجوب القضاء فقد أوجب سجود السهو وصاب الهدايا من الله نفسه. ناقش في هذه السيئة بأنه لا دلالة في ذلك في هذه السيئة، فإن المراد بالتشهد في هذه السيئة هو التشهد الأخير لا التشهد الأول، نسي التشهد الأخير ثم ذكره بعد الصلاة، فأمر سلام الله عليه بأنه يرجع إلى مكانه فيتشهد فيه يتم صلاته باعتبار أن السلام رفع في غير محله وإن لم يمكن الرجوع إلى ذلك المكان يتشهد في مكان آخر فليس في هذا دلالة على أن التشهد مطلقا حتى إذا كان التشهد هو التشهد الأول يعني إذا نسي التشهد الأول يجب قضاؤه بعد الصلاة لا وجه لذلك لا يستفاد هذا من الرواية وقد اعترضه غير واحد منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنه لا موجب لتقييد هذه الرواية بالتشهد الأخير بل مقتضى الإطلاق شموله للتشهد الأول أيضا فالاستدلال بالرواية التامون بل قال المحقق الهمداني قدس سره إن نسيان التشهد الأخير كل ما يتفق فلو لم يكن هذا ظاهرا في التشهد الأول فلا أقل من شمول الإطلاق له ولكن أذناهنا لما ذكره صاحب الهدايا قدس سره والصحيح المراد بالتشهد في هذه السيئة هو التشهد الأخير لقوله حتى ينصرف قال في الرجل عن أهدهما عليه السلام قال في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف يعني لم يذكر حتى سلم إذا كان المنسي التشهد الأول ما هو الفائدة في هذه الجملة حتى ينصرف نفرض أنه ذكر وهو في الركوع ذكر وهو في السجود إذا تجاوز محل التشهد وهو الركعة الثانية أينما ذكر بعد ذلك يعني بعد الركوع الثالث من الركعة الثالثة أينما ذكر حكم هذا الحكم التقييد بأنه نسي التشهد حتى ينصرف هذا التقييد ظاهر في أن المراد التشهد الأخير يعني لم يبق مجال للتشهد فإن التشهد إنما هو قبل الانصراف بعد السجدتين وقبل الصلاة ولكن هذا نسي حتى سلم فالتشهد ظاهر في التشهد الأخير ولا أقل من عدم شمول الإطلاق للتشهد الأول إذن تكون هذه السيئة خارجة عن محل الكلام بل السيئة واردة سؤال کلی میکنه این قضیه خارجی هست سؤال محمد مسلم از یه بچه این محمد مسلم ولحاظن انها دیر جمله اما اندکون قرینت على التقییر به تشهد الاخیر او انه ممکن اندکون قرینت ولا اقل من الاجماع دعوا انها مطلقتان و شاملت التشهد الاول هذه دعوة لم تثبت إذن يكون جواب الإمام عليه السلام على طبق القاعدة إذا ذكر بعد السلام ولم يأتي بمناف من مناف السلاة عمدا مثلا كالاستدبار مثلا أو صدور الحدث يرجع إلى مكانه فيتم صلاته إن لم يمكن وجد مكانا بني نزيفا فيتشهد فيه الاستدلال بهذه السيئة على لزوم قضاء التشهد الأول هذا الاستدلال لا يزن لقد استدل على ذلك بخبر علي بن أبي حمزة قال عليه السلام في هذه الرواية في نسيان التشهد الأول أنه إذا ذكره قبل الركوع رجع وأتى به وإن ذكر بعد الركوع الثالث قال عليه السلام بل يمضي في صلاته، فقال فإذا انفردت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، أي سجدتين، ثم تشهد حتى شهد الذي فاتك. هذه الرواية استدل بها على وجوب قضاء السجدة باعتبار قوله عليه السلام ثم تشهد التشهد الذي فاتك بعد الإسلام بالسجدة، ولكن للمناقشة في الاستدلال بهذه الرواية مجال واسع، أولا من جهة الله في السنة، فإن علي بن أبي حمزة على ما مر غير مرتين، علي بن أبي حمزة من البصائري، بل ضعف الشيخ وغير الشيخ ضعيف، وثانيا بحسب الدلاله يمكن ذهب السند القاسم بن محمد وهو ايضا فعل مجهول قاسم محمد بن الجوهري وغيره، ويكفي في ذاته علي بن ابي حمزه. واما من جهه الدلاله هذه الروايه ليست فيها دلاله على وجوب قضاء التشهد، بل الظاهر أن التشهد الذي يقصى به في سجدة السهو هذا التشهد بدل ذلك التشهد، ولذا قال عليه السلام تسجد سجدتين بلا ركوع ثم تشهد التشهد الذي فاتك، يعني بعد السجدتين بله الذي فاتك بدله بله ليس مظهوم عادي مظهوم تماما لانه بدل دیگه الا اون که نمیگه که عادی مظهوم تو نمیگه ثم تشهد التشهد الذي فاتك فيكون هذا التشهد الذي يؤتى به في سجده السهو آزاد بدلا عن ذلك التشهد مكان ذلك التشهد يكون آزاد ومما يؤكد هذا يؤكد ذلك أن القائلين بوجوب القضاء قالوا في اللزوم تقديم القضاء على سجدة السهو، وهو على القاعدة لو قلنا بوجوب القضاء في شيئين لابد من أن يكون المقضي قبل الإسلام بسجدة السهو، فإن المقضي جزء من الصلاة وسجدة السهو لابد من الإسلام بهما بعد الصلاة، فالقضاء يتقدم على سجدة السهو على ما قالوا أن الملتزمون بوجوب القضاء في التشهد حاله حال قضاء السجدة، أولا يؤتى بالجزء المنفي ثم بعد ذلك يؤتى بسجدة السهو، هنا كيف يمكن أن يأمر سلام الله عليه بأن يأتي بسجدتين لا ركوع بل لهما يعني سجدة السهو ثم يتشهد التشهد الذي فاتك، كيف يمكن أن يكون القضاء متأخرا عن سجدة السهو وهو يتمهما يعني سجدة السهو تكونان فاصلة بين القضاء وبين أصل الصلاة وهذا لم يلتزموا به، فهذه الرواية أيضا لا يمكن من الالتزام بها لأجل وجوب سجدة السهو. وهنا شهاه المتعددة يعني شهاه المستفيدة وغير الشهاه وردت في هذا الموضوع بعينه في من نسي تشهد الأول في الصلاة، كل ذلك كل هذه الشهاه هي عدة شهاه، كل هذه الشهاه ذكر بل في جواب هذا السؤال أنه إن ذكر ذلك قبل الدخول في الركوع وإن كان التدارك يأتي به وهو في الصلاة يرجع بعد ذلك وإلا فيسجد سجدة السهو، هذه السهاف المستفيدة وغير السهاف أيضا كلها بل تدلنا على ذلك، من جملتها بعضها مثلا روى الشيخ حدث الله نفسه بإسناده يكشن هون عن الهزين بن سعيد عن ابن أبي عمين عن حسام بن خالد عن سليمان بن خالد والرواية سيئة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين
فقال عليه السلام إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتيه. هذا المضمون ورد في عدة كتب سليمان بن خالد ابن أبي يعقوب الحسين بن أبي العلاء أبي بكير الفضيل بن يسار كلهم رووا هذه الروايات وغيرها أيضا موجود. المقصود أن هذه الروايات مستفيدة لو كان قضاء التشهد واجبا كما كان قضاء السجدة واجبا لماذا لم يستفي هذه الروايات التي سئل الإمام عليه السلام فيها عن نسيان التشهد لم يذكر في الجواب إلا وجوب سجدة السهو. هذا أيضا يعيد بأن القضاء غير واجبين وإنما يكتفى بالتشهد في سجدة السهو. تشهد سجدة السهو يكون بدلا عن ذلك التشهد. فالظاهر أن ما قرأه صاحب الهدايا وذهب إليه الصدوقان وغيرهما من عدم وجوب القضاء وجواز الاكتفاء بسجدة السهو هذا هو الصحيح.
یک روز یا دو روز نمیره یا شنبه تمام میکنم یا یک روز یکی هیچ روز از این پس نمیشه اون باید یک هیچ روز باید در اشاره بیشکنیم تا از اینجا ایشون دم به هفته من باشی در ایک روز نمیشه من یعنی رسان رسیم پسند داریم یا آخر ابن حالیم الرحمن الرحیم مالکی هم دید إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في مائدان في الصلاة سجدة واحدة على التشهد ذكرنا أن المعروف بينهم هو وجوب القضاء في كلا الموردين وكذلك سجدة السهو في كلا الموردين. أما بالنسبة إلى السجود فقد ذكرنا أنه لا إشكال في وجوب قضائها بعد الصلاة على ما دلت عليه الصحاح وغير الصحاح. وأما بالنسبة إلى التشهد فلم نجد دليلا صالحا للاستدلال به على وجوب قضاء التشهد ولذلك كان وجوبه أي وجوب القضاء مبنيا على الاحتياط. وأما بالنسبة إلى سجدة السهو فقد دلت عدة من السهو وقد ذكرنا بعدها أمس دلت على وجوب سجدة السهو عند النسيان بشهد عفیش محلش باقی تا با محلش باقی نه نه اون نیست. و اما بالنسبت الى سیرت سیرت فوجوب ذالک بالنسبت الى تشهد لا اشکال فیه و قد دلت على ذالک عدت من السها منها صحیحت الفضیل بن یسار و قد تقدمت. و اما بالنسبة الى السجود ایضا لم نجد دلیلا صالحا لوجوب سجدة السهو بالنسبة الى السجود فان دلیل ذلك اما مرسلة سفیان سفیان بن الثمت ذكر في ذكر في هذه المرسلة انهم وتسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ترد عليه. مقتضى هذا العموم كل زيادة ونقيصة ترد عليك وجوب سجدة السهو عند نقصان السجود. ولكن هذه المرسلة غير صالحة للاستدلال بها لضعف السند
بله و عدم انجبار به عمل المشهور لأن المشهور لم يلتزم به وجوب سجده السهو لكل زیاده منقیصه و انما خص وجوب سجود السهو في موارد خاصه و اما كل زیاده منقیصه ترجع على المسلی في صلاته فلم يلتزم بالوجوب فعلى تقدير القول لأن الرماية الزعيفة تنجبر بعمل المشهور ليست هذه الرماية كذلك إذن نحتاج إلى دليل آخر غير هذا الدليل وليس هنا دليل إلا رماية جعفر بن بشير وهذه الرماية من جهة السند إن كانت تامة كما ذكرناها إلا أنه لا يمكن الاستدلال بها أيضاً فإنه وإن ذكر فيها سجدة السهو لكن جعل محل القضاء أي قضاء السجدة قبل السلام فإذا سجد المصلي قبل السلام حينئذ يجب عليه سجدة السهو وقد ذكرنا أن هذه الرواية معارضة بما دل على أن القضاء بعد السلام لا قبل السلام فهذه الرواية متروكة فإذا كانت متروكة من جهة المعارضة ولو في نفسها السند تام إذا كانت متروكة من جهة المعارضة فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب سجدة السهو عند نسيان السجود بل وعدم الإتيان إلا بسجدة واحدة على أنه لو تمام الشيء يكون في سر حكم واحد بله وجوب السجود ما سجده سهو بعد از سهو اگر دو حکم است سجده یک حکم نقصان سجده سهو حکم نقصان سجده سهو مستقله نیست حکم نقصان سجده هر بگم چه حکم مستقل نیست چه حکم نقصان سجده اگر نفی از سجده حکمش این است بله ولو فرضنا ان الرمایت تامت دلالته حلا هذا التقدیر و ان الرمایت فی نفسها لا اشکال فیها حتی من جهت المعارضه مع ذلك لا يمكن یعنی لا يصح القول بوجوب سجده السهو لاعتبار ان روایه صحیحه قد دلت على عدم وجوب سجود السهو عند نسیان السجود غایته ان تكون هذه الرمایه معارضة بتلك الرواية قد دل على عدم وجوب سجود السهو فيتساقطان فلا دليل على الوجوب أصالة البراءة عن وجوب سجدة السهو فإن الوجوب يحتاج إلى دليل ذلك شيء قد نسأل الله نفسه في إسنادها من حسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بسيش ذكرنا أن هذه الرواية مذكورة بطريقه طريق رواه الشيخ قدس الله نفسه وهو هذا الطريق والرواية زعيفة باعتبار أن محمد بن سنان زعيف ولكن أين هذه الرواية رواه الصدوق قدس الله نفسه بسند سعيد بل فلا أشكال في الرواية من جهة السند قال سألته أما نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائل قال عليه السلام يسجدها إذا ذكرها ما لم يركب ما لم يلتلس للركوع محل صدارة باقي فيركب فإن كان قد ركع فليمز على صلاته ولا يعتد بنقصان سجدة واحدة فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو سجدة السهو غير واجبة هنا في نقصان التشهد في نقصان السجود إذا ذكر أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة لا يجب عليه إلا القضاء وأما سجدة السهو فليس بواجب إذا تلك الرواية تعارض بهذه الرواية إما يتساقطان فيرجع إلى أصالة البراءة أو يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب فيقال إن سجدة السهو لنقصان السجود امر مستحب لا واجب، فكيف ما كان لم نجد دليلا يدل على وجوب سجده السهو عند نقصان السجود فان هذه الصحيحة دالة على عدم الوجوب. فهو ايضا مبني على الاحتياط، النتيجه ان القضاء في التشهد مبني على الاحتياط، وسجده السهو في تلك نقصان السجود مبني على الاحتياط. فالأهرات الجمع بين الأمرين جنع القضاء بسجد السياس في كل الموردين، غاية الأمر في أحدهما ذم القضاء احتياطا به التجهد، وفي الآخر ذم سجد السياس احتياطا به نقصان السجود. هذا تمام كلامنا في نقصان التشهد أو سجدة واحدة من الثلاث. ذكر قدس الله نفسه أن غير الأركان، ذكر السجدة القضاء في ضمن الكلام، أن غير الأركان إذا ترك منها شيء في الصلاة فإن كان محل التدارك باقيا تداركه بعثا به، وإن لم يكن المحل باقيا مضى في صلاته وحكم بصحة صلاته. غاية الأمر يجب سجدة السهو في بعض الموارد، يجب القضاء في بعض الموارد، حكم آخر وإلا فالصلاة صحيحة. ثم تعرض قدس الله نفسه لبيان بقاء المحل وعدم بقاء المحل، في أي مورد يكون المحل باقيا وفي أي مورد لا يكون المحل باقيا، بقاء المحل وعدمه يتحققان بأي شيء. فذكر هنا أمورا من الثلاثة في عدم بقاء المحل. أحد هذه الأمور أن يدخل في الركن الذي بعد هذا الواجب، فإذا دخل في الركن فلا محل فلا بقاء للمحل ولا يمكن التدارك، بل وجه فيه ظاهر، فإنه إذا أراد أن يتدارك يعني إذا التزمنا ببقاء الجزئية فرجع على تدارك قال هذا الركن زائدا لا محالة، معناه أن هذا الركن ساقط الركن الذي دخل فيه، وزيادة الركن مبتلة للصلاة على ما تقدم، فلا يمكن تفسير هذه الصلاة للرجوع إلى التدارك، فإنه يستلزم زيادة ما بقى، إذن يكون مشمولا لحديث لا تعاد فلا تجب إعادة هذه الصلاة. هذا واضح. الأمر الثاني الذي هو الثالث في كلامه قدس الله نفسه أن يتذكر بعد السلام، كما إذا تذكر بعد السلام أنه لم يأتي بالسجدة الأخيرة من الصلاة، أو لم يأتي بالتشهد، أو لم يأتي بالصلوات مثلا، بقي شيء غير ركني فلم يأتي به ولكن تذكره بعدما سلم وانفرد. هنا أيضا ذكر أن المحل غير باقي، فإن كان مما يقضى كالسجدة المنفية على التشهد يقضي ويسجد سجدة السهو، وإذا فرضنا أنه ليس فيه قضاء أو ليس فيه سجدة السهو مثلا، كما إذا كان المنفي خصوص الصلوات مثلا، أما التشهد شهادتان فقد أتى بهما لا يجب عليه شيء، يمضي عليه على ما هو، فإنه خرج من الصلاة للتسليم لهذا التذكر لا يترتب عليه شيء. هذا تقدم الكلام فيه قريبا يعني قبل كم يوم، وقلنا إنه لا دليل على مخرجية السلام على الإسلام، وإنما السلام مخرج في أحد موردين، أحدهما ما إذا وقع في محلي، والثاني ما إذا وقع عمديا كما إذا سلم في غير مورده، بل على ما ورد في بعض الروايات أنه أفسد ابن مسعود، وإن كانت الرواية ضعيفة، أفسد ابن مسعود على القوم صلاتهم، ذكر في مقدمة التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد استدلنا على ذلك في بعض الروايات المتقدمة أنه جاء سلم في غير موضعه، كما أنه جاء سلم في الركعة الثانية باعتقاد أنها الركعة الرابعة، ثم انتفت يلغي هذا السلام ويتم صلاته. إذن لا يكون هذا من الخروج عن المحل، فعلى ما ذكرنا لابد من التدارك إذا تذكر بعد السلام وقبل صدور ما ينافي السلام عمدا وسهرا كالاستدبار عن الحدث يرجع سيتلافى بل الناقص ثم يتم صلاته ويسلم، فيكون هذا السلام الذي أتى به أولا من السلام الزائد ويجب سجدة السهو على ما نبين إن شاء الله السلام من جملة الموارد التي يجب فيها سجود السهو. هذا هو المولد الثاني وهو المولد وهو الأمر الثالث في كلام المعصم قدس الله نفسه. وأما المولد الثالث الذي ذكره ثانيا وهو أن يخرج عن محل ذات الشيء، عن المحل الذي أينه الشارع، أن يخرج عن ذلك المحل وإن لم يدخل في ركن آخر. في تطبيق هذا على موارده ذكر عدة من الأمثلة، منها ما إذا رفع رأسه من الركوع فتذكر أنه لم يأت بالذكر الواجب، يعني سجد بلا ذكرين السجدة الواحدة، هنا بين كان الرجوع وتدارك الذكر بسجدة أخرى أمر ممكن ولا يلزم منه بطلان الصلاة لزيادة الركن، فإن السجدة الواحدة ليست بركنين ولكن لا يجب الرجوع لأن محل الذكر هو السجود، وقد فرزنا أنه فرغ من السجود وجلس محل الذكر قد فات. من جملة الموارد هو هذا المورد الذي ذكره قدس الله نفسه. هذا المورد الأمر كما ذكره قدس الله إذا فرضنا أنه ترك شيئا من واجبات السجود من ذكر أو غير ذكر حتى فيما يكون سجودا، كما إذا فرضنا أنه تذكر بعد رفع رأسه من السجود أنه لم يزع إبهامه على الأرض مثلا، أو لم يزع بل يديه على الأرض نسيانا وغفلة، أو لم يزع ركبتيه على الأرض مثلا نسيانا وغفلة، في جميع ذلك لا حاجة إلى العادة، فإن كل ذلك إنما يجب في السجود، وقد فرضنا أنه فرغ من السجود ولا يمكن التدارك. الوجه فيما ذكره قدس الله نفسه أن الذي استفدناه من الروايات منها صحيحة حماد وغير صحيحة حماد أن الواجب في السلام الواجب في السلام سجدتان، السجدة الأولى والسجدة الثانية، ويجب في كل سجدة من هاتين السجدتين الذكر، دليل بقية الأمور المعصرة فيه من وضع الركبتين على الأرض، من وضع اليدين على الأرض، من عدم علو الموضع بالنسبة إلى الرجلين، فنحن ذلك مما أثبت في الواجب في الصلاة. إذا فرضنا أن المشلف قد نقص شيئا من هذه الأمور ولكن لم يكن نقصه عمليا بل كان من جهة السهو والغفلة، ففي مثل ذلك لا يمكن التدارك، فإن الواجب إنما هو السجدتان، السجدة الأولى والثانية. فلو فرضنا أنه سجد سجدة ورفع رأسه فالسجدة الأولى قد تحقق وإعادة المعدوم غير ممكنة، كيف يمكن إعادة تلك السجدة حتى يأتي بالذكر فيها؟ إذا أتى بسجدة أخرى فهذه سجدة ثانية، و بعدها سجدتون ثالثه الواجب و سجدتان. اما ورد و ذکر اینما هو سجدت الاولا و سجدت الثانیه و هازا غیر ممکنه. التدارک لا یمکن الا به عادت السلام. اذا قلنا ان الذکر واجب على الاطلاق و جزء على الاطلاق حتی فی فرض السهو و الغفله لا يمكن التدارك الا بان يعيد الصلاه ليأتي بالذكر في السجده الاولى وفي السجده الثانيه معا. ولو فرضنا انه نسي الذكر في السجده الثانيه ورفع راسه لو سجد سجده اخرى هذه سجده ثالثه. الذكر لا يجوز في السجده الثالثه وانما يجب في السجده الثانيه. فهذا امر غیر قابل للتدارک الا به اعادت الصلاة و حدیث لا تعاد ینهی وجوب الاعاده. فبمقتضا حدیث لا تعاد نحکم بعدم وجوب الاعاده و عدم لزوم تدارک السجده و ان لم يدخل في ركن آخر. نعم اذا كان الشيء المنفي مما هو مقدم للسجود لا واجبا حال السجود و قیدن دلیت السلام بشرطن السلام بل هو مقدم للسجود مثل السجود على الارض للنواهی انه لا تسجد على القیر دلی و غیر القیر مما نهینا عن المأکول والملبوس. مثلا لو فرضنا انه سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه فليست هذه سجدة أولى يعني ليست سجدة مأمورا بها شرعا ولذلك التزمنا في السابق بلزوم الإعادة لا بأس به. أما فيما لم يكن للشيء دخل في تحقق سجود الشريعة السجود تحقق السجود وضع الجبهة على الأرض. لو فرضنا أنه وضع جبهته على الأرض والسجود الشرعي قد تحقق وإنما الناقص أمر آخر مما اعتبر حال السجود من الطمأنينة والذكر ووضع الركبتين على الأرض وغير ذلك كل ما فرض من هذا القبيل فقد جاز محله. لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة فلا يعتبر في هذه الموارد الدخول في ركن بعد هذا الركن بعد هذا بل حتى اذا لم يدخل في ركن وتذكر لا يجب عادته من جهة شمول حديث لا تعاد والعبرة بشمول هذا الحديث. اذا شمل اي مورد لازم من التدارك عادة الصلاة يعني لا يمكن التدارك إلا بعادة الصلاة لا يجب عادة الصلاة دفعها بما أتى به. فتطبيق هذه الكبرى على السجود تطبيق في محله. وأما الركوع فواجب. لو فرضنا أنه نسي الذكر في الركوع وبعد ما قام من الركوع تذكر هذا ركن يوجب زيادة الركن. وأما في السجود فوجهه ما ذكرنا أن الواجب هو الاتيان بالذكر في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية فقط لا في سجدة ثالثة لا في سجدة رابعة مثلا أو خامسة كل ذلك لم يكن. وهذا غير قابل للتدارك فإن عادة المعدوم غير ممكنة فلا يمكن التدارك إلا بالإعادة والإعادة غير واجبة. ونتكلم في بقية السوريات التي ذكرها قدس الله نفسه لهذه الكبرى.
يا
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
السلام عليكم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن غير الأركان من الصلاة إذا نسي شيئا منها وتذكر بعد تجاوز المحل يمضي في صلاته ولا شيء عليه إلا سجدة إجتاه. وأما إذا كان قبل تجاوز المحل فلا بد من التدارك. ثم ذكر الميزان في تجاوز المحل بعدمه فذكر أمورا ثلاثة في تجاوز المحل. أحدها أن يدخل في ركن بعد هذا الشيء وهذا من ما لا أشكال فيه سواء كان المنسي جزءا من الأجزاء أو شرطا لجزئين. فإذا فرضنا أنه دخل في ركن بعده لا يمكن التدارك إلا بعادة الصلاة وحديث الأصعاد حاكم على أدلة الجزئية والشرطية. المورد الثاني ما إذا تذكر بعد السلام فإذا تذكر نسيان تشهد أو نسيان سجدة واحدة أو نسيان شرط من شرائط التشهد أو السجود لا شيء عليه إلا سجدة إسلام. هذا تقدم الكلام فيه وقلنا إنه لا يتعلق التجاوز بالسلام فإن السلام حينئذ وقع في غير محله ولا بد من الرجوع وتدارك المنسي إن أمكن ثم السلام بعد ذلك. الأمر الثالث الذي ذكره قدس الله نفسه أن يكون للشيء لما هو جزء أو شرط أن يكون له محل خاص وقد تجاوز المكلف ذلك المحل حينئذ لا يمكن التدارك لأن ذلك المحل قد مضى وتجاوز المصلي ففي مثل ذلك إلزام يمضي في صلاته. هذا الأمر الثالث بحسب الكبرى لا إشكال فيه إنما الكلام في تثبيته على موارده. إذا فرضنا أنه نسي ذكر السجود مثلا أو نسي شيئا آخر واجبا في السجود كوزع المساجد السبعة غير وزع الجبهة المساجد الستة على الأرض في الصلاة فهذه الأمور واجبة حال كون المكلف ساجدا أي موزعا جبهته على الأرض فإن حقيقة السجود إنما هو وزع الجبهة على الأرض فبقية الأمور واجبة حال السجدة. فإذا رفع رأسه من السجود وتذكر أنه نسي الذكر أو نسي وزع يديه أو ركبتيه أو إبهاميه على الأرض بقي شيء من ذلك ففي مثل ذلك لا يجب الرجوع لتدارك المنسي وذلك لما استفدناه من الروايات من أن هذه الأمور إنما يجب في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية لا في كل سجدة في كل ما هو مسمى بالسجدة. وبما أن إعادة المعدوم لا يمكن فلا بد حينئذ في التدارك من الإتيان بثلاث سجدات والإتيان بالذكر في السجدة الثالثة أيضا أو وزع اليدين في السجدة الثالثة أيضا وهذا لا دليل له. الدليل إنما دل على وجوب هذه الأمور واعتبارها في السجدة الأولى بهذا العنوان بعنوان الأولية وفي السجدة الثانية وهذا غير قابل للتدارك فقد مضى محله حينئذ لا يمكن الرجوع للتدارك ولو فرضنا أنه لم يدخل في ركن بعد ذلك فقد تجاوز المحل ويمضي في صلاته. بالنسبة إلى هذا صحيح ما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى ذكر السجود أو وزع شيء مما يجب السجود عليه كاليدين والغفرتين والإبهامين هذا صحيح لو تذكر نسيانه بعد رفع الرأس من الركع من السجود حتى قبل الدخول في السجدة الثانية مضى محل هذه الأمور فلا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة وحديث الأشعار حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط لما ما ذكره مقدس الله نفسه من أنه إذا نسي الطمأنينة في القراءة أو نسي القيام على القراءة والقيام شرط في القراءة كذلك الطمأنينة شرط في القراءة أو ذكر واجب من الأذكار الواجبة هل الطمأنينة حال التشهد مثلا هل الجلوس حال التشهد وغير ذلك من الأمور احتمل قدس الله نفسه بل مال إليه أن يكون هذا من تجاوز المحل فإن القيام شرط في القراءة الطمأنينة شرط في القراءة كذلك في التشهد كذلك في الذكر الواجب فلو فرضنا أنه تذكر ذلك حتى قبل رفع رأسه من السجود مثلا أو من الركوع تذكر أنه لم يكن مطمئنا حال الذكر أو تشهد بعد الفراغ من التشهد وقبل القيام تذكر أنه لم يكن مطمئنا حال التشهد أو لم يكن جالسا وكذلك في القراءة قبل أن يدخل في الركوع تذكر أنه لم يكن قائما حال القراءة أو لم يكن مطمئنا حال القراءة جميع هذه الفروق ذكرها قدس الله نفسه متفرقة في كلامه في هذه الموارد يمكن الالتزام بعدم لزوم التدارك فإن هذه الأمور إنما كانت معتبرة في القراءة والذكر والتشهد لقد مزت القراءة المعدومة لا يمكن القيام فيها بعد ذلك فقرأ وهو غير قائم نعم لو فرضنا أن القيام واجب مستقل في الصلاة لا أنه معتبر حال القراءة يعني شرطان في مثل ذلك لا بد من الرجوع والتدارك باعتبار أن هذا الجزء قد بقي ولم يأتي به المكلف ويمكن التدارك ولو بإعادة القراءة قبل أن يدخل في الركوع تقدم الكلام في هذا في بحث القراءة مفصلا وقلنا إن هذا لا يمكن المسير إليه وذلك فإن أجزاء الصلاة إثباتية لو فرضنا أن القيام جزء مستقل وغير معتبر في القراءة باعتبار جزئيته إلا أن القيام الواجب في الصلاة هو القيام حال القراءة لا القيام على الإطلاق غاية الأمر يختلف في الاعتبار أنه اعتبر القيام شرطا للقراءة حال الصلاة أو اعتبر القراءة جزءا والقيام جزءا آخر شرطا في القراءة وكذلك الثمانين مثلا بإن كان جزئية الثمانين في نفسها بعيدة كيفما كان بما أن الأجزاء مربوطة بعضها ببعض فالقراءة الواجبة هي القراءة التي تكون حال القيام كما أن القيام الواجب هو القيام الذي يكون حال القراءة وبما أن المأمور به هو الطبيعي لا الفرد الأول أو الفرد الثاني مثل السجدة لم يقيد بالأولية والثانية المأمور به الإتيان بقراءة في الصلاة حال القيام والإتيان بقيام في الصلاة حال القراءة كل منهما مربوط بالآخر والمفروض أن هذا لم يلزم محله ولم يتجاوز المسلفان الذي أتى به لم يكن مأمورا به لأن القراءة التي وقعت بغير قيام ليس هذا جزءا من الصلاة فإنه إثباتي بل الجزء القراءة المقارنة للقيام والقيام المقارن للقراءة، فكل منهما مقيد بالآخر كما أنهما مقيدان بسائر الأجزاء والشرائح. ففي مثل ذلك كيف يمكن الالتزام بتجاوز المحال، وأنه لا يمكن التدارك إلا بعادة الصلاة، يمكن التدارك من دون عادة الصلاة. يرجع يقرأ ثانيا حال القيام فقد أتى بالقراءة المأمور بها وبالقيام المأمور به، وكذلك الحال في بقية ما ذكره. فلو فرضنا أنه نسي الثمانين حال التشهد وتذكر ذلك بعد القيام أو قبل القيام، حتى بعد القيام إذا نسيه، الواجب هو التشهد حال الثمانين، أو الذكر حال الثمانين في الركوع والسجود. وهذا أمر قابل للتدارك من دون عادة الصلاة، الواجب هو الطبيعي. فإذا كان هذا قابلا للتدارك من دون حاجة إلى عادة الصلاة يجب إعادة المنفي. ففي جميع هذه الموارد لا يمكن الالتزام بتجاوز المحل ما لم يدخل في ركن آخر، أو في مثل الركوع إذا رفع رأسه عن الركوع لا يمكن التدارك حينئذ. لو فرضنا أنه نسي الثمانينة في الذكر وبعد رفع الرأس من الركوع التفت إلى ذلك، كما أنه إذا كان ناسيا لنفس الذكر لا يمكن التدارك إلا بعادة الصلاة، كذلك إذا كان ناسيا لمسه وخصوصيته وهو الثمانينة. فجملة من الفروق التي ذكرها قدس الله نفسه مبنية على هذا الأساس، باعتبار أن له محل خاص لقد تجاوزه المكلف ولا يمكن المصادف عليه. وإذا فرضنا أنه نسي الانتساب بعد الركوع والتفت إلى ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بذلك، والأمر واجب، فإنه لا يمكن تداركه باعتبار أنه دخل في ركن بعده، فلا يمكن التدارك إلا بعادة الصلاة. وأما إذا تذكره قبل ذلك بعد دخوله في السجدة الأولى فضلا، أما إذا لم يدخل في السجدة الأولى أيضا حينما حرى إلى السجود قبل أن يضع جبهته على الأرض تذكر أنه لم ينتسب بعد القيام. حكم قدس الله نفسه بوجوب الرجوع وتدارك هذا المنسي، فإنه لم يتجاوز المحل، بل بالملاك الذي ذكرناه فهو قابل للتدارك. ولكن الظاهر أن هذا من تجاوز المحل ولا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة. والوجه في ذلك أن الانتصاب بعد الركوع إذا كان جزءا من أجزاء الصلاة بهذا العنوان، بعنوان الانتصاب وبعنوان القيام بعد الركوع، كما هو كذلك في الانتصاب والجلوس بعد السجدة الأولى وقبل السجدة الثانية، يعني بين السجدتين، إذا كان هذا واجبا بهذا العنوان أي عنوان القيام والانتصاب، فالأمر كان كما ذكره قدس الله نفسه، إذا دخل في السجدة الثانية مضى محله وتجاوز، ولا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة. وأما إذا كان قبله فلا بد من التدارك والرجوع، فيرجع وينتسب قائما ثم بعد ذلك يسجد، حتى إذا أتى بسجدة واحدة أيضا لا يضر ذلك، فإن زيادة السجدة الواحدة لا تضر بالصلاة. ولكن الواقع ليس كذلك، ليس الانتصاب بعد الركوع والقيام بعد الركوع واجبا من واجبات الصلاة، يعني يعتبر جزءا، وإنما المعتبر هو رفع الرأس من الركوع، أن يقوم من ركوعه، أن يكون القيام عن ركوعه،
خارجه هو المعقول بذل ما يأتي ذل الله رفع الرأس من الركوب. ومن هنا لو فرضنا أن المصلي متعمدا لم يرفع رأسه من الركوع جلس ثم قام من ركوعه هوى إلى الأرض فجلس ولو لغاية أخرى لا لعنوان الصلاة حتى يكون الجلوس جلوسا زائدا ومفصلا للصلاة لأجل أن يرفع شيئا من الأرض مثلا أو يزع شيئا على الأرض وهذا في نفسه غير مفصل للصلاة لأنه ليس بزيادة للصلاة لم يأتي به لعنوان الصلاة. وبعد ذلك قام لا يتم في صلاته لا يهتم بسهر الصلاة لأن هذا القيام ليس قياما عن ركوع أي ليس مبدأه هو رفع الرأس عن الركوع. القيام المعتبر في الصلاة إنما هو هذا القيام بأن يرفع رأسه عن الركوع حتى ينتسب قائما يعني كما أنه أوجد الركوع متقرزا من القيام كذلك يرجعه إلى الأول يقوم بمثل ما نهز بمثل ما ركع وهذا لم يتأكد وغير قابل للتعارف إلا أن يركع ثانيا فيكون من ركوعه ففيه زيادة الركوع. فعلى هذا الأساس لو كان المنزي ونفس الانتصاب فضلا عن الطمأنينة على الانتصاب هذا غير قابل للتدارك بالخروج عن حد الركوع. ولو فرضنا أنه لم يسجد ولم يزع جبهته على الأرض حتى في السجدة الأولى فليس اعتبار القيام جزءا بعنوانه مثل الجلوس بين السجدتين يعني بعد السجدة الأولى ليس هذا العنوان واجبا ليقال إنه قابل للتدارك وأن يقوم ثم يسجد. هذا القيام ليس قياما عن ركوع بل هو قياما عن جلوس وهذا غير مأمور به. فالظاهر أن هذا من تجاوز المحل التي مثل ذلك لا يمكن الحكم بجواز الرجوع يعني بلزوم الرجوع فيما إذا دخل في السجدة الأولى. نعم قبل السجدة الأولى إذا قام رجاء لا بأس به بعنوان الاحتياط والرجاء أما بعد الدخول في السجدة الأولى فهذا غير جائز. ولو فرضنا أنه نسي الجلوس بعد السجدة الأولى حتى دخل في السجدة الثانية في مثل ذلك بل الأمر كما ذكر يعني لابد من الرجوع لأن هذا الجلوس واجب قبل السجدة الثانية وبعد لم يدخل في ركن آخر يمكن أن يرجع لم يكن هنا هذا العنوان أن يكون الجلوس جلوسا عن سجود فهذا قابل للتدارك ويرجع ويتدارك الصلاة فلا يقاس هذا بالقيام بعد الركوع. ليس القيام بعد الركوع بهذا العنوان واجبا حتى يقال انه يتمكن من القيام بعد الركوع بل قياما عن الركوع ومبدأه يكون هو الركوع وهذا غير قابل للتدارك. فهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد جميع ذلك تكرر في كلامه نسيان الطمأنينة في التشهد ونسيان نفس التشهد نسيان نفس السجود هذا كله تكرار لما تقدم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذه الأمور ما إذا نسي الجهر والإخبار وبعد الفراغ من القراءة أو الذكر الواجب التفت أنه ترك الجهر أو ترك الإخفاص الواجب في قراءة أو ذكر. هنا حكم قدس الله نفسه بتهت الصلاة لحظات بالإعادة أيضا أنه يعيد بعد ذلك يعني يمضي في صلاته احتاط للرجوع والتدارك فيما إذا لم يتجاوز المحل.
جعفر ازنا انه صلى ثلاث المغرب مثلا حينما كان يصلي قبل ان يدخل في الركوع التفت انه قرأ اسقاطان والواجب هو الجهر يمضي في صلاته بلا شيء عليه لان كان الاهبط الرجوع والقراءه جهرا لا نعرف وجها صحيحا لهذا الاحتياط. خب مجدد احتمال ان يكون لعل في الواقع كذلك لان الروايه الصحيحه الوارده في الاستدعاء به لعل هذه الروايه لم تصدر منهم سلام عليهم المطلب اذا احتمل هذا. اما بحسب الميزان لا وجه للاحتياط وذلك فان الجهر والاخفاض غير ما سبقين في الصلاه الا مع العمد والعلم. اخذ العلم والعمد في موضوعهما اذا كان العلم والعمد اخذ في موضوعهما في موضوع الوجوب كما دلت عليه سيئه زراره صريحه من اجهل في موضع الاخفات او اخفت في موضع الجهل متعمدا فقد نقض صلاته. واما اذا كان ناسيا او جاهلا بل او لا يدري ان له موضوع في الروايه فلا شيء عليه. السيئه دلت على ان المقتضي قاصر شرطيه الجهل والاخفات ليست بشرطيه واقعيه وإنما هي شرطية حال الذكر وحال العلم. فإذا فرضنا أنه كان ناسيا فما هو الموجب للعادة يحتاج بالعادة بعد تمامية القراءة أو أثناء القراءة مثلا التفت أثناء القراءة أنه أجهل فيما ينبغي الإخفاء به أو أخفت فيما ينبغي الإجهار به في كلا الموردين يحكم بصحة الصلاة وصحة القراءة والاحتياط الاستحبابي أن يأتي به رجاء وباحتمال أنه لعل في الواقع ليس كذلك أمر وإلا فلا حاجة إلى هذا الاحتياط. ثم إنا لم نفهم اعتبار يعني لم نذكر مولدا لاعتبار الجهل والإخفاض في الأذكار. ذكر قدس الله نفسه أنه لو نفي الجهل والإخفاض في القراءة أو الذكر. تسليمات أذان شو داخل في القراءة تسليم لا اليوم ذكر مين شو نمان تسليم هم لا لا ذكر تابين هم تسليمات قراءة تسليم كل قوم هذي نداري إذا كان المراد به والتسليمات تسليمات أخيرا سيئة إن بمنزلة القراءة الواجب في الركعتين الأخيرتين على الركعة الثالثة أيضا القراءة ولكن جزء التسبيح أخير بينهما فالكلام سير وإلا فذكر آخر يكون في الصلاة يعتبر فيه الجهل أو يعتبر فيه الإخفاض وينسى المكلف يجهل في موضع الإخفاض أو يخرج موضوع على فلتنبيه بالمراد بالذكر المراد بالذكر مثلا يكون المراد التسبيح بالوجهين الاخيرتين مطلبين والا خلاف ظاهر عبارته. هذا تمام كلامنا فيما يرجع الى الاخلال يعني في الخلال الراجع الى الاركان او الى غير الاركان وقد سمت الحمد لله تبارك وتعالى ويقع الكلام في الشك الذي احكام الشكوك بعد الفاتحه ان شاء الله. آقای اون درس انشاءالله بعد از تعطیل ساعت یک و نیم شروع میشه. آقای این درس بعد از تعطیل انشاءالله یه ده تعدیل وحده و نص
يوم الثلاثاء الاول في شهر ربيع الاول سنة 1301 هجري. السلام عليكم ورحمة
الله.
لا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لو كان عسل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام في احكام الشكر ذكر قدس الله نفسه ان الشكر قد يتعلق باكل الصلاه فيشك المصلي في انه صلى او لم يصلي وقد يتعلق بركعات الصلاه فلا يدري انه صلى ركعتين او ثلاث مثلا او اقل او اكثر وقد يتعلق باجزاء الصلاه غير الركعات كما جاء شك في انه ركع ام لم يركع عن سلامه الان تشتك في نفس الصلاه فيشك انه صلى او لم يصلي قد يفرز هذا الشك في الوقت وقد يفرز في خارج الوقت فاذا فرزنا انه شك خارج الوقت يحكم بعدم وجوب القضاء ويبنى على الاتيان بالصلاه لانه قد دخل هائل واذا شك في الصلاه والوقت بعد باقي فيمكن الاتيان بها بالصلاه في وقتها فحينئذ يجب الاتيان بها وذلك لقاعده الاشتغال قول الاستفهام على ما تقدم في بحث الاصول وذكرنا انه لا مانع من جريان الاستفهام في امثال المقام فلا تصل النوبه الى قاعده الاشتغال بل يكون الاستفهام حاكما على قاعده الاشتغال ومخرجا لعدم الاتيان بالصلاه فيشك في انه صلى او لم يصلي يبني على عدم الاتيان بالصلاه فيجب عليه الاتيان بالصلاه بعد ذلك بعد فرض الشهر يدل على كلا الحكمين الصحيحة الواردة في المقام مضافا الى انه مقتضى القاعده اما بالنسبه لنشتك بالوقت فلما ذكرناه من جريان الاستصحاب فعلى تقبيل الاغمال عن جريان الاستصحاب فقاعده الاشتغال لان التكليف محرز فلا بد من احراز الخروج عن عهده التكليف السابق فاما بالنسبه الى خارج الوقت فلان القضاء بامر جديد الامر الاول قد سقط يقينا اما بالاتيان او بخروج الوقت والامر الجديد مشكوك فيه واستصحاب عدم الاتيان في الصلاه بالوقت مثبت لأن القضاء غير مترتب على عنوان عدم الاتيان بل مترتب على عنوان الفوت وعنوان الفوت لا يثبت بعد استصحاب عدم الاتيان فمقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء خارج الوقت لأصالة البراءة فإن الشك شك في التكليف فهو مولد للبراءة هذا بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة والنص أيضا بارد في المقام مع قسم مثلا القاعدة النص قد دل على كلا الحكمين وهي الصحيحة الواردة في المقام روى محمد بن يعقوب قد نسى الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زراره والفزيل عن ابي جعفر عليه السلام قال متى استيقنت او شككت في وقت فريضه انك لم تصلها او في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها في اخر الوقت او في اثناء الوقت وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت
فإن شككت بعد ما خرج بحث شجاء الله وقد دخل هائلون فلا عادة عليك من ذلك حتى تستيقن في خارج الباب بمجرد الشك لا يجب الإسلام بل لابسنا من اليقين حتى خرج بحث الفوز. لئن شككت بعد ما خرج وقت الفوت عن آخر الصلاة وقد قتل حائلون فلا أعادت عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. هذه السيئة رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه ورواه الشيخ أيزر قدس سره في إسناده إلى علي بن إبراهيم والسند صحيح. لقد دلت الشيحة على كل الحكمين أن الشك إذا كان في الوقت لابدنا من الإسيان المشكوك به وإذا كان خارج الوقت لا يجوز ذلك فالحكم ما لا إشكال فيه. هذا فيما إذا شك في الوقت لأنه صلى أو لم يصلي وهو لم يأتي بالصلاة المترتبة عليه مما لا إشكال فيه. وأما إذا أتى بالصلاة المترتبة عليه كما إذا صلى صلاة العشاء وبعد ذلك شك في أنه صلى المغرب أو أنه لم يصلي المغرب أو أتى بصلاة العصر وبعد الفراغ من صلاة العصر شك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأت بصلاة الظهر فهل يجب الإسيان بصلاة الظهر حينئذ؟ قول لا يجب الإسيان به لا يأتني بالشك قبل الموت قدس الله نفسه. عدم الاعتناء بالشك من أنه قد لقد الله بعضهم أيضا أنه لا يؤثر بهذا الشك. الكلام هنا أيضا يتأثم في موردين. قالة نفرض أن هذا الشك في الوقت المشترك يشك في الوقت المشترك بعد ما صلى صلاة العصر يشك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأت بصلاة الظهر وتارة يفرز هذا في الوقت المختص بصلاة العصر لقد أتى بصلاة العصر يشك في أنه أتى بصلاة الظهر أو أنه لم يأت بصلاة الظهر. أما الكلام في الأمر فقد يقال بأن هذا مؤمن يستدل على ذلك بأمرين. تارة بما رواه ابن إدريس في السرائر رواه عن كتاب حريث وقد تدل الرواية على عدم الاعتناء بهذا الشيء. فقد روى قدس الله نفسه نقلا من كتاب حريث بن عبد الله عن زرارة أبي جعفر عليه السلام قال إذا جاء يقين بعد حائلين أزاه ومزى على اليقين ويقضي الحائل والشك من عنه. فإن شك في الظهر معنى الاستشهاد هايا فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر رزاها وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مزر إذا صلى صلاة العصر وبعد ذلك شك في الإسيان بصلاة الظهر فقد مزر إلا أن يستيقن لأن الأسرى حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقينين. هذه الرماية واضحة الدلالة على أن الشك ولو فرضنا أنه في الوقت بعد وقت الظهر باقي ولكن بما أنه أتى بحائلين وهو صلاة العصر فلا يعتني بهذا الشك فيمضي إلا أن يستيقن فيعمل على صدق يقينه. ولكن هذه الرماية لم تثبت صحتها فإن الطريق ابن إدريس إلى كتاب حريث مجهول ولا ندري أنه بأي طريق يروي هذا الكتاب ولا سيما أن هذه الرواية غير موجودة
في الكتب الأربعة فهي مقدسة لذكر الروايات وكتاب حديث من الكتب التي يروي عنه المشايخ الثلاثة الشيخ السجون قدس الله نفسه ذكر خصوص هذا الكتاب في أول من لا يحصله الفقه أن ما ذكرته في هذا الكتاب مأخوذ من كتاب حديث بن عبد الله. فهذه الرواية لا يمكننا الاعتماد عليها من جهة السند ولذا تكون ساقطة. البحث الثاني يتمسك بقاعدة التجاوز باعتبار أنه دخل في الغير مشك في سابقه عملا بإطلاق صحيح الزرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. لقد ذكر في هذه الصحيحة الأعمال المستقلة كالأذان والإقامة إذا شك في الأذان وهو يقيم أو بعد ما أقام إذا شك في ذلك لا يعتني بشكه خرج من شيء ودخل في غيره فيقال إن المورد وهو الشك في الإسلام بصلاة الظهر بعدما دخل في بعدما فرغ من صلاة العصر وأتى بصلاة العصر يكون هذا داخلا في تلك الكبرى إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره تشكك ليس بشيء يقليل تشكك بشيء فيبنى على الإتيان بصلاة الظهر بمقتضى قاعدة التجاوز. أظن أنه قد تقدم الكلام في ذلك قريبا وقلنا أن هذه الموارد ليست من موارد قاعدة التجاوز فإن قاعدة التجاوز بما أن الشك فيها شك في أصل الوجود لا في صحة الموجود كما في قاعدة الفراغ يشك في أصل وجود الشيء أمرا مستقلا كان كالأذان بالإقامة أو كان جزءا كالقراءة بالنسبة للصلاة أو الركوع أو السجود أو غير ذلك. فالتجاوز عنه إنما يكون بالتجاوز عن محله كان له محل فالتجاوز عن محله فإن التجاوز عن نفسه غير معقول. المفروض أن الشك شك في الوجود فكيف يمكن أن يقال إنه تجاوزه ومذا لا يسبق المضي والتجاوز بالنسبة إلى نفس الشيء وإنما يكون التجاوز والمضي بالإضافة إلى محله لا محالة. فعليه لا بد أن يكون المشكوك فيه له محل خاص اعتبر شرعا أن يقع في ذلك المحل. لقد فرضنا أنه تجاوز محله فلا يعتني به وذلك كما في الأذان. الأذان إنما يشرع قبل الإقامة لا بعد الإقامة. الأذان بعد الإقامة غير مسموع فمشروعية الإقامة لمحل بل مشروعيتها مشروعيته إنما هو قبل الإقامة. فإذا دخل في الإقامة أو فرغ من الإقامة فهذا شك بعد التجاوز أي تجاوز محله لأن محله قبل ذلك. وكذلك الإقامة بالنسبة إلى التكليف إذا تبنى وشك في أنه أقام أم لم يقيم هذا شك بعد التجاوز. القراءة بالنسبة إلى الركوع كذلك الركوع بالنسبة إلى السجود وهكذا. فأما المبارك لأن محل الكلام صلاة الظهر بالإضافة إلى صلاة العصر صلاة المغرب بالإضافة إلى صلاة العشاء لم يجعل في الشريعة المقدسة محل لصلاة المغرب أن تكون صلاة المغرب قبل صلاة العشاء أو أن تكون صلاة الظهر قبل صلاة العصر بل أخذت ترتب الثاني على الأول صلاة العصر لا تكون قبل صلاة الظهر. قلنا أنه إذا دخل الوقت إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه آزاد مسامحة للتعبير إلا أن هذه بعد هذه لا أن هذه قبل هذه بيان للعمل الخارجي فأن ثلاث الأصل لا تتقدم على ثلاث الظهر لإلا فثلاث الظهر ليس لها محل خاص لا يصف الإسلام بثلاث الظهر بعد ثلاث الأصل حتى متعمده لو فرضنا أنه تعمده وأتى بثلاث الأصل ثم بعد ذلك أتى بثلاث الظهر ثلاث الظهر صحيحة ولكن ثلاث الأصل باطلة يعتبر في ثلاث الأصل أن يتأثر عن ثلاث الظهر لا أنه يعتبر في ثلاث الظهر أن تفأ قبل ثلاث الأصل هذا لم يخل في ثلاث الظهر وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء اعتبر في ثلاث العشاء أن تكون بعد المغرب فلا تسف قبل المغرب لا أنه اعتبر في ثلاث المغرب أن تفأ قبل ثلاث العشاء هذا لم يعتبر فلو فرضنا أنه لم يصلي صلاة العشاء أصلا يصف صلاة المغرب لا يعتبر فيه أن يقع قبل ذلك الترتيب من كان معتبرا في هاتين الصلاتين وكذلك في المغرب والعشاء إلا أن الترتيب بلحاظ الثاني لا بلحاظ الأول إذن أين يمكن أن يقال ماذا محله محله باقي ولذلك لو فرضنا أنه قدم صلاة الأصل على صلاة الظهر يصف الإسلام بصلاة الظهر بعد ذلك لأنه لم يخل إلا بالترتيب وقدم صلاة الأصل على صلاة الظهر وبمقتضى حديثنا تعالى يهتم بصحة صلاة الأصل أو بمقتضى صحيحة الزرارة إنما هي أربع المكان البقى فلنفرض المغرب والعشاء لو فرضنا أنه قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب سهوا صفحت صلاة العشاء لحديث الأقعاد ويجب الإسلام بصلاة المغرب بعد ذلك فكيف يمكن إجزاء قاعدة التجاوز في المقام مع أنه ليس هنا محل شرعي لصلاة المغرب أو لصلاة الظهر فحينئذ لابد من الإتيان بذلك والذي يدل الذي يكشف عما ذكرنا ويدل عليه أن قاعدة التجاوز لو فرضنا أنها كانت جارية في المقام لازم ذلك والالتزام بالحكم بسبب الإتيان وبالبناء على أنه أتى بصلاة الظهر أو أتى بصلاة المغرب لمجرد الدخول في صلاة العشاء لو فرضنا أنه دخل في صلاة العشاء وشك أثناء الصلاة أنه هل صلى صلاة المغرب أم لم يصلي هذا يمكن الالتزام بذلك هل التزم به فقير يبنى على أنه أتى بصلاة المغرب لأنه دخل في غيره شك في شيء وقد دخل في غيره أو شك في صلاة الظهر وقد دخل في صلاة العصر لا نهتمل أن أحدا التزم بذلك فيكشف ذلك أن قاعدة التجاوز غير جارية في المقام يعني لو قلنا أنها جارية لا فرق بين أن يكون الشك بعد صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب أسرى أو كان الشك في أسمائهما ولا يمكن الالتزام بذلك إذن الأزهر ولزوم الإتيان بصلاة المغرب أو الإتيان بصلاة الظهر فإن الترتيب ذكري كما ذكرنا والأهمات أن يبني على صحة ما تقدم ويأتي بأربع ركعات كما تقدم في موضعه بخط ما في الذمة لاحتمال أن الواقع ثم قلب ظهرا لتهرا أربع مكان أربع مثلا أين ما كان لا تجري قاعدة التجاوز في أمثال المقام
فلا بد من الاتيان بالمشكوك فيه في الماء. والرواية التي رواها الهلي قدس الله نفسه في السرائر لا يمكن الاعتماد عليها. هذا فيما اذا فرضنا ان الشك في الوقت المشترك، واما اذا فرضنا ان الشك في الوقت المختص بالعرس. لا يدري صلى صلاة العصر، فلا يدري انه صلى صلاة الظهر او لم يصلي صلاة الظهر. ذكر قدس الله نفسه
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الشك في أثناء الصلاة وأنه صلى أو لم يصلي، وقلنا إن هذا الشك إذا كان في الوقت يجب الإتيان بالمشكوك فيه لقاعدة الاشتغال فللاستصحاب الحاكم على الاشتغال. إذا كان في خارج الوقت لا يجب الاتيان به إلى حالة البراءة مضافا إلى ورود النفس الصحيح في كلا الفرجين، أي فيما إذا كان الشك في وقت وما إذا كان الشك خارج الوقت. هذا فيما إذا شك في أكل الصلاة، فأما إذا شك في الصلاة بعد الإتيان بالصلاة المترتبة عليه، كما إذا شك في صلاة الظهر بعد الفراغ من صلاة العصر، أو في صلاة المغرب بعد الفراغ من صلاة العشاء، فهل يكون هذا موردا لقاعدة التجاوز أو لا يكون؟ ذكرنا أن الكلام قد يفرض في الوقت المشترك وأخرى في الوقت المختص، أما في الوقت المشترك فقد تقدم الكلام فيه. وقلنا إن هذا ليس من الشك بعد التجاوز، فإنه لم يتجاوز المحل المشكوك فيه، إذ ليس له محل، ليس محل صلاة الظهر قبل صلاة العصر. والتعبير في الروايات إلا أن هذه قبل هذه من جهة التفنن في العبادة، وإلا فصلاة العصر بعد صلاة الظهر، لا أن صلاة العصر قبل صلاة العصر. فليس هذا من موارد قاعدة التجاوز، إذ لا محل له، حينئذ يجب الإتيان بالمشكوك فيه. إذا قلنا إن الصلاة المأتي بها سهلا متقدما على ما هو مرتب عليه يقع ظهرا، فتلك الصلاة وقعت ظهرا لا بد من إعادة العصر. فإن قلنا بأن الترتيب ذكري لكن الصلاة الواقعة تصح أسرا فلا بد من الإتيان بالظهر ثانيا، شيء ما صار ليس هذا من موارد قاعدة التجاوز، هذا في الوقت المشترك. ولو فرضنا أن الشك في الوقت المختص، في الوقت المختص بالعصر شك في الإتيان بالظهر، هذا ينقسم إلى قسمين، تارة يكون عالما بالإتيان بصلاة العصر، وتارة يكون عالما بعدم الإتيان بصلاة العصر، أو شاكا في الإتيان بالعصر بعدمه. إذا فرضنا أنه أتى بالعصر قبل ذلك، المعصم قدس الله نفسه ذكر في المقام أن احتمال عدم وجود الإتيان بالظهر حينئذ أقرب من ثابته، لاحتمال ان وقت صلاة الظهر قد خرج، فلأجل ذلك لا يجب الاتيان بصلاة الظهر حينئذ، والمفروض انه اتى بصلاة العصر وقد مضى وقت صلاة الظهر، حيث انه مضى وقته وتجاوز محله فلا يعتني بهذا الشك، فلا يجب عليه الاتيان بصلاة الظهر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه بناء على ثبوت وقت الاقتصاد، الامر كما ذكره شك بعد تجاوز المحل اي بعد الوقت، فان هذا الوقت ليس وقتا لصلاة الظهر وانما هو وقت لصلاة العصر، فقد فرضنا انه اتى بصلاة العصر. این معنیش انکار وقت مختصه. نه بله بناهن علی هذا القول فان اربع رکعات من اول الوقت و اربع رکعات من آخر الوقت کل هذان الوقتان وقت خاص لصلاة الظهر و لصلاة العصر، فالوقت غیر قابل للاتيان بصلاة اخرى غير هذه الصلاة. ومن هنا بلي يعني على هذا رتب بعضهم فقال انه لو نفي واتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر وقد بدأت في الوقت المقدس يعني في اول الوقت يكتب بمثلانه لانه صلى في غير وقته، بناء على هذا له وجه، ولكن هذا لم يدل عليه دليل تقدم الكلام في وقت الاوقات، لان الوقت قابل لكلتا الصلاتين، اذا زالت الشر فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه، فقد شرطيه الترتيب، وان صلاه العصر لا يجوز الاثنان بها قبل صلاه الظهر، فليس هنا وقت اقتصادي، الوقت مشترك، اذا بقي من اخر الوقت بمقدار المعركات يجب الاتيان بالعصر لا لفي الاقتصاد، بل من جهه عدم التمكن من الاتيان بالصلاتين معا، فمعناه ان صلاه العصر لا تزاحمها صلاه الظهر، ليس هذا وقت المزاحمه، اذا فرضنا انه لم يصلي تلك الصلاه وقد بقي من الوقت مقدار اربع ركعات ليس له ان ياتي بصلاه الظهر، فالاختصاص انما هو بهذا المعنى، بمعنى انه لا يزاحم. فاما لو فرضنا انه اتى بصلاه العصر قبل ذلك وقد بقي من الوقت مقدار اربع ركعات وعلم بانه لم ياتي بصلاه الظهر، بل لابد من الاتيان بصلاه الظهر، فان الوقت باقي من غير مزاحم. فاذا كان الامر كذلك على ما بيناه في بحث الاوقات، قلنا ان الوقت الاختصاص بهذا المعنى، بمعنى ان صلاه الظهر لا تزاحم صلاه العصر في الوقت المختص، كما ان صلاه المغرب لا تزاحم صلاه العشاء في الوقت المختص، معناها عدم المزاحمه. فاما اذا فرضنا ان الذمه قد فرغت من الصلاه المتاخره العصر العشاء وقد صلاها قبل ذلك ورفعت صحيحه على ما هو المفروض من ان اشتراط التركيب اشتراط ظفري لا واقعي، فصلاه العشاء مفهومه مستحبه، اذن لا مانع من الاتيان بصلاه المغرب. اذا كان الامر كذلك مع اليقين بعدم الاتيان بالظهر مع الشك اذن كذلك، اما لقاعده الاشتغال او للاستصحاب على ما تقدم، يستشهد عدم الاتيان بالظهر قبل ذلك الذمه مشغوله بصلاه الظهر فلا بد من الاتيان بها، والوقت باقي و قاعدت تجاوز قد ذکرنا انها لا تجویه المقام از لیت لسلات الظهر محل خاص بل ترتیب سرزن هی سلات العصر لا هی سلات الظهر فلا فرق بین هذه صوره و صورت سابقه آجا شیما ازاکان آلمن دل اتیان به سلات العصر اما ازاکان آلمن به عدمه انه لم یأت به سلات العصر او کان شاکن بیدالش و معجالش یشکو فی الاتیان به سلات الظهر لا یدری انه اتا به سلات الظهر هم لم یأت به سلات الظهر ذکر قدس الله نفسه انها جاکت من بعد الوقت فإنه إذا لم يكن آتيا بصلاة العصر فهذا وقت صلاة العصر أو إذا كان شاكيا في الإتيان بصلاة العصر بمقتضى قاعدة الاشتغال على الاستصحاب هذا وقت صلاة العصر فوقت صلاة الظهر قد مضى ولعجل ذلك لا يجب الاسلام يعني لا يجب قضاء صلاة الظهر بعد ذلك وظيفته الفعلية أن يأتي بصلاة العصر إما للجزم بعدم الاسلام بها أو للشك في الاسلام بها والشك في حكم اليقين إما بحكم العقل قاعدة الاشتغال أو من جهة الاستصحاب فلا بد من الاتيان بصلاة العصر حينئذ بالنسبة إلى صلاة الظهر قد مضى وقته فلا يعتني بهذا الشك شك بعد الوقت إن كان الأهل في القضاء على ما ذكر ولكن ظهر مما تقدم أن هذا ليس من الشك في الوقت بعد الوقت فإن الوقت صالح لكلتا الصلاتين لصلاة الظهر ولصلاة العصر غاية الأمر من جهة المزاحمة لا يجوز الإتيان بصلاة الظهر فليس هذا من الخروج من الشك بعد خروج الوقت فالوقت بعد باقي ولكن هو لا يتمكن من الإتيان به لأجل مزاحمته لواجب آخر فليس هذا من الشك بعد خروج الوقت ولكن مع ذلك لا يجب القضاء على ما ذكره قدس الله نفسه وذلك لجريان قاعدة التجاوز في المقام فإن محل صلاة الظهر شرعا قبل هذا الوقت على ما تقدم ولو من جهة المزاحمة إلا أن هذه قبل هذه بينة لأن يؤتى بصلاة الظهر قبل هذا الوقت تعيين شرعي قيل أنه يؤتى من أول الوقت بصلاة الظهر ويؤتى من آخر الوقت بصلاة العصر فقد قيل محل شرعي لصلاة الظهر وهو أن يكون قبل هذا الوقت فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز حينئذ يعني من لم يأتي بصلاة العصر إما يقينا أو من جهة الاستصحاب الذي هو في حكم اليقين المحل الشرعي في حقه بالنسبة إلى صلاة الظهر المحل الشرعي هو قبل هذا الوقت فهذا شك بعد تجاوز المحل معنای ترکیب ممنونی یعنی جای جزاد میشه معنای در ظهر مست شده یعنی جای ظهر اون باست سهازا شکون بعد تجاوز المحل ولا یا اعتناب به ما دشکت ولو فرزنا ان قاعدت تجاوز لم تجیه المقام فرزن ولا قشنا هم دارش و قلنا به ان الوقت قابل لکل الامره لیکن مع ذلك حيث ان الواجب في حقه انما هو صلاة العصر لا صلاة الظهر التكليف ساقط جزما يعني ليس بمكلف بالاتيان بصلاة الظهر والعصر معا بل مكلف بالاتيان بصلاة العصر فقط فالتکلیف به صلات ظهر سقط اداء جزمن سقطه و غیر محتمله. فیبقا مسئله القضاء و القضاء به امر جدید نسکت فی الامر بالقضاء و لا یثبت القضاء باستثار عدم الاسیان فانه مثبتون. فاذا لم یکن الوقت قابلا للاتیان بکلتا الصلاتین على ما هو المفروض لم يبق من الغد إلا مقدار 4 ركعات فلا يمكنه الإتيان بصلاة الظهر والعصر معا. الوظيفة الفعلية هو الإتيان بصلاة العصر فقط. التكليف بصلاة الظهر ساقط جزما يحتمل حدوث تكليف جديد بالإضافة إلى القضاء يأتي بصلاة العصر في الوقت ويأتي بقضاء صلاة الظهر بعد طول الوقت، وهذا تكليف وجديد غير متأكد يجري فيها أصالة البراءة على ما ذكرنا. ففي هذه الصورة يعني ما إذا كان الشك في آخر الوقت ولم يأتي بصلاة العصر جزماً أو بصلاة العشاء أو شكاً، الوظيفة الفعلية أن يأتي بصلاة العشاء أو بصلاة العصر، والاحتمال حدوث أمر جديد بالقضاء يدفع بأصالة البراءة. فلو فرضنا أن قاعدة التجاوز لم تجد في المقام، أيضاً لا يجب القضاء لأصالة البراءة عن وجوده. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا بقي من الوقت مقدار ركعة واحدة فقط، وشك في أنه أتى بالصلاة المأمور بها أو أنه لم يأت بها. فلنفرض في صلاة الفجر مثلا بقي من الوقت إلى طلوع الشمس مقدار ركعة واحدة، وشك في أنه أتى بصلاة الفجر أو لم يأت بصلاة الفجر. ذكر أن إلحاق هذا بتمام الوقت بالشك في تمام الوقت أو إلحاقه بالشك بعد خروج الوقت مقتضى التيهة التي تقدم سيئة الظلال والفضيل أنه إن كان الشك في وقته فيأتي بالصلاة، وإن كان الشك في خارج الوقت لا يأتي بالصلاة وقد دخل هائل. هذا يدخل في الشك في الوقت باعتبار أن الركعة الواحدة باقية، ومن أدرك من الوقت ركعتان فقد أدرك الصلاة، أو أن هذا غير داخل يعني في هذا الطرف يعني في الشك في الوقت. فإن الظاهر مثلا أو من المحتمل أن يراد بذلك الشك في وقت تمام الصلاة، لا الشك في الوقت التنزيلي، هذا وقت تنزيلي. لو فرضنا أن هذه الرواية لم تكن فلنفرض الرواية مجملة من هذه الجهة، يكفينا في المقام على القاعدة مقتضى القاعدة لزوم الإتيان بذلك. فإن مقتضى الاشتغال على ما ذكرنا لزوم الإتيان بالصلاة المشروط بالإتيان، بل مقتضى الاستثار الجزم بعدم الإتيان غاية الأمر جزم تعبدي، فهو لم يأتي بصلاة الفجر مثلا أو صلاة العصر نفرض أو صلاة العشاء، لم يأتي بالصلاة المأمور بها في الوقت جزماً، ولكن بالتعبد الشرعي جزم من جهة التعبد. قد يشمله قوله عليه السلام أنه لم يأتي بالصلاة من أدرك ركعة من صلاة الصبح أو صلاة الفجر فقد أدرك الصلاة. يشمله هذه الرواية المعتبرة على ما تقدم الواردة في صلاة الفجر بقية الصلوات إلى آخر، وحيث إنه متمكن من الإتيان بالصلاة أداء ليس له التفريط والإتيان بها خارج الوقت، فالظاهر أنه لا ينبغي الإشراك في إلحاق ذلك بالشك في تمام الوقت،
ولو فرضنا ان الصحيحة الواردة في المقام كانت مجملة و غیر شاملة بذاله یکسین القاعدة في المقام فاما اذا فرضنا ان هذا الشك كان في وقت لا يمكنه ادراك ركعتين يدرك نصف ركعتين مثلا او ثلث ركعتين او اقل او اكثر لا يتمكن من ادراك ركعت كاملة فشك في انه اتى بصلاة الفجر او لم يات بصلاة الفجر هنا ايضا لا يجب القضاء يلحق هذا بالشك في خارج الوقت لا لأجل الصحيحة المتقدمة حتى يقال إنها مجملة لا يمكن ذلك يجب الشمول لأنها جاء ليس شكا بعد خروج الوقت فإن الوقت باطن ولو بمقدار الاشتراكتين لا لأجل الصحيحة بل لأجل القاعدة المتقدمة حيث إن الأمر بالأداء قد سقط جزما ولا يجب على المكلف أن يأتي بالصلاة حينئذ لعدم تمكنه من الاتيان بركعتين فضلا عن ادراك تمام الصلاه فالامر الادائي ساقط جزما واما الامر القضائي فحدوثه مشكوك به مقتضى الاصل عدم الحدوث لاحتمال انه اتى بصلاه الفجر واستصحاب عدم الاتيان على ما تقدم لا يثبت عنوان الفور الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه والسعيد إن هذا الشك إذا كان في وقت يمكنه إدراك ركعة من الصلاة يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه وإذا كان في وقت لا يمكنه إدراك ركعة من الصلاة أقل من ركعة واحدة لا يجب عليه القضاء لعدم إحراز الفوت ولابد في وجوب القضاء من إحراز الفوت ثم ذكر قدس الله نفسه أن الظن بالإتيان أو الظن بعدم الإتيان في حكم الشك فلو فرضنا أنه شك في الوقت أتى بصلاة الفريضة أم لم يأتي بصلاة الفريضة وظن أنه قد أتى بها الظن لا دليل على حجيته مقتضى النص الصحيحة المتقدمة أنه يجب الإتيان به فإن الظن من أفراد الشك الشك خلاف اليقين ولو أغمضنا عن الناس مقتضى قاعدة الاشتغال والاستفهام لزوم الإتيان لأن الظن ليس بمعتبره فلا مانع من الاستفهام والبناء على عدم الإتيان بالمشكوك به فيجب الإتيان به فإذا فرضنا أن الشك كان خارج الوقت وظن أنه لم يأت بالصلاة في وقته لا يجب عليه القضاء أيضا للناس فإن الظن إذا لم يكن معتبرا هو عين الشك نفس الشك الشك راب اليقين أو في حكم الشك ومعتت النظر عن الناس مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء والظن ليس بحجتين فإذا لم يحرز عدم الإتيان لأن الظن ليس بمعتبرين فالأصل يقتضي عدم وجوب القضاء فلا أثر للظن بالإتيان مع كون الشك بالوقت كما لا أثر للظن بعدم الإتيان إذا صار الشك خارج الوقت
الحمد لله رب العالمين والسلام الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط الذين غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قد نسأل الله نفسه أن المصلي إذا شكى وهو قد دخل في العشر أو دخل في صلاة العشاء أشك في أنه أتى بصلاة المغرب أو لم يأت بصلاة المغرب فقد يفرض هذا فيما إذا كان الوقت من الوقت المشترك وقد يفرض فيما إذا كان الوقت وقتا مختصا بالأخير أما في القسم الأول أن إذا فرضنا أن الوقت مشترك السلام عليكم السلام ودخل في الصلاة المتأخرة وشك في الصلاة المتقدمة ذكر قدس الله نفسه أنه يعدل بما في يده إلى السابقة وذلك لقاعدة الاشتغال على الاستصحاب مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالصلاة السابقة وبصلاة الظهر فوظيفته الفعلية هو الإتيان بصلاة الظهر سيعدل أما في يده إلى السابقة على ما دلت عليه النصوص النصوص الدليل كثيرا منها سيئة الزرارة أنه إذا دخل في الثانية وعلم أنه لم يأتي بالسابقة يعدل ذلك ما في يده إليها فهذه يدخل في تلك الكبرى أنه لم يأتي بالصلاة السابقة فيعدل إلى الصلاة السابقة وأما إذا فرضنا أن الشك في الوقت المختص لا في الوقت المشترك فبالنسبة إلى الصلاة السابقة يحكم بالإتيان بها فيتم بما في يده فإن وظيفته الفعلية هو الإتيان بهذه الصلاة حتى مع اليقين بعدم الإتيان السابقة فزن عن الشك سلام هل للعدول بالنسبة إلى السابقة فيتم هذه الصلاة بما في يده ويبني على أن الصلاة الأولى قد أتى بها أما بالنسبة إلى الوقت المشترك فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه لقد مال بعضهم إلى جريان قاعدة التجاوز في المقام باعتبار أن الصلاة المتأخرة مترتبة على الصلاة المتقدمة فإذا دخل في المتأخرة وشك في السابقة يكون هذا من مصادق الشك بعد التجاوز فكل شيء مما مضى فأمره كما هو فيدخل هذا في تلك الكبرى إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ولكن قد ذكرنا أن هذه الموارد خارجة عن موارد قاعدة التجاوز إذ لم يعتبر في هاتين الصلاتين تقدم الصلاة الأولى على الصلاة الثانية ليس لها محل نقاش وإنما الترتيب معتبر بالإضافة إلى المتأخرة الصلاة الثانية وهي صلاة العصر أو صلاة العشاء لا يجوز الإتيان بهما قبل صلاة الظهر لا أن صلاة الظهر يعتبر فيها أن يؤتى بها قبل صلاة العصر فليس للمشكوك فيه محل قد تجاوز المكلف عنه حتى يقال في جريان قاعدة التجاوز فمحله باطل ولم يتجاوز بعد المحل فيجب الإتيان بالمشكوك فيه لا محالة فإذا وجب الإتيان به فبما أن المورد للعدول باطل فيرجع بما في يده إلى السابقة وهكذا في صلاة العشاء بالنسبة إلى صلاة المغرب الكلام هو الكلام الملاك واحد وإذا فرضنا أن الشك كان في الوقت المختص أيضا الأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن الوظيفة الفعلية هو الإتيان بالصلاة المتأخرة سواء كان آتيا للصلاة السابقة أم لم يكن آتيا بها العدول لا يمكن لا محل للعدول إذن يبقى الشك
في أنه أتى بالسابقة ليجب القضاء خارج الوقت أو ليس أو لم يكن آتيا بالسابقة أو كان آتيا بها فلا يجب القضاء في خارج الوقت. بالنسبة إلى داخل الوقت ليس هنا أثر عملي لهذا الشك، وإنما أثره بالنسبة إلى القضاء. بالظاهر عدم وجود القضاء عليه إما لقاعدة التجاوز فهو صحيح، حيث إن محل ثلاث الزور قبل الوقت المختص بالأخير عند عدم الإتيان بالأخير، فقد تجاوز محله ولا أثر لهذا الشيء. وما قسم النظر عن ذلك فأصالة البراءة كافية، حيث إن القضاء بأمر جديد لا بد من إهراز الفوت، للفوت لم يهرز، إذن لا يجب عليه القضاء. ففي تلك الصورتين الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، أي إذا كان الشك في الوقت المختص وما إذا كان الشك في الوقت المشترك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم بالإتيان بإحدى الثلاثين، يعلم أنه أتى بإحدى الثلاثين ولم يأتي بالثلاث الأخرى، ولكن لا يدري أن الذي أتى به ما هو من الثلاثين، هل قدم ثلاث العشاء على ثلاث المغرب فبقي عليه ثلاث المغرب، أو أنه أتى بصلاة المغرب فبقي عليه صلاة العشاء، وكذلك الظهر والعصر. ففي مثل ذلك إذن قد فرض، يعني قد ذكر قدس الله نفسه أن هذا قد يكون في الوقت المشترك وقد يكون في الوقت المختص. فنفرض أن الوقت مشترك لا يعلم أنه أتى بصلاة المغرب الواجب عليه هو صلاة العشاء، أو أنه أتى بصلاة العشاء فالواجب عليه صلاة المغرب، إذن يعلم إجمالا براءة ذمته عن إحدى الصلاتين واشتغال ذمته بالصلاة الأخرى. مقتضى هذا العلم الإجمالي لزوم الإتيان بهما معا، ولا يمكنه الاشتغال بأحدهما لعدم إحراز أن الساقط أي منهما قد أتى به في علم الله سقط أمره، لأن الترتيب ذكري، فلا يدري أن الساقط هو الصلاة الثانية أو الصلاة الأولى، فيعلم بوجوب إحدى الصلاتين، يعني ببقاء الوجوب لا بحدوث الوجوب، يعلم أن إحدى الصلاتين باقية على وجوبها ولم تسقط. فمقتضى قاعدة الاشتغال الإتيان بكلتا الصلاتين. وأما إذا فرضنا أن العدد واحد لا يختلفان في العدد كما في صلاة الظهر والعصر، لا يجب عليه تكرار الصلاة، بل يجوز أن يأتي بصلاة واحدة ذات أربع ركعات في قصد ما في الذمة. إذا فرضنا أن المأتي به كان صلاة الظهر فهذه صلاة العصر، وإذا كان المأتي به صلاة العصر فهذا صلاة الظهر. فلا حاجة في التكرار، لأن الواجب واحد ويمكن إدراك ذلك الواحد بالإثنان بصلاة واحدة، هذا بناء على ما هو المعروف والمشهور من أن صلاة العصر إذا أتي بها قبل صلاة الظهر نسيانا وسهوا فهي محكومة بالسهو، لما بناء على أنها تنقلب ظهرا كما دلت عليه سيئة الزرارة، إذن يجب الإتيان بصلاة الظهر بأثر بعد ذلك، فإن صلاة الظهر قد أتي بها إما بخست صلاة الظهر أو إذا قصد صلاة العصر تنقلب صلاة العصر ظهرا، فإنها أربع المكان أربع كيف ما كان ما ذكره مقدس الله نفسه لا أشكال فيه، يعني إذا أتى بأربع ركعات به قصد ما فی الذمه لم یقصد به الظهر بل العصر صحت هذه الصلاة جزما و تسقط ذمته. ان الكلام فيما اذا كان هذا في الوقت المختص، في الوقت المختص بصلاة العصر مثلا او بصلاة العشاء، علم اجمالا انه لم يأتي باحدى الصلاتين وقد اتى باحداهما، ولكن لا يدري ان المأتي به هل هو صلاة المغرب او صلاة العشاء، صلاة الظهر او صلاة العصر. ذكر قد نسأل الله نفسه انه لا بد من الاتيان بصلاة العشاء نفسه. وكذلك فيما اذا كان ذات المعركات يجب الاتيان بعنوان صلاة العصر، يعني يجوز ذلك اذا اتى بصلاة العصر. والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه، الوجه في ذلك انه يعلم بسقوط وجوب واحد وبقاء وجوب واحد. فيما اذا كان الوقت مشتركا كان الاسيان متعارضين، اصاله عدم الاتيان بصلاه المغرب كان مقتضاه وجوب الاتيان بصلاة المغرب، أصالة عدم الاتيان بصلاة العشاء كان مقتضاه لزوم الاتيان بصلاة العشاء. وبما أنهما متبايعان فلا بد من الاتيان بصلاتين. نعم قلنا في الظهر والعصر لا حاجة إلى الاتيان بصلاتين، يكفي الاتيان بصلاة واحدة، ولكن هذا لا يجري في الوقت المختص، فإن في الوقت المختص الأسلام غير متعارضين، مقتضى أصالة عدم الإسلام بصلاة العشاء مقتضاه بدون الإسلام بصلاة العشاء. أن يأتي بصلاة العشاء إذا لك والوقت وقت مختص به، فإذا شك في أنه أتى به أو لم يأتي به يجب الإسلام بذلك. وأما أصالة عدم الإتيان بالمغرب فليس من آثاره لزوم الإتيان بالمغرب في الوقت المختص للعشاء إلا فيما إذا أفرز فراغ ذمته عن صلاة العشاء. ما لم يفرز فراغ ذمته عن صلاة العشاء لا يجوز له الإتيان بصلاة المغرب في هذا الوقت. فأصالة عدم الإتيان بصلاة المغرب لا يثبت الإتيان بصلاة العشاء حتى يترتب عليه وجوب الإتيان بصلاة المغرب حينئذ، فأحد الأثنين لا أثر له إلا باعتبار لازمه، وهذا لا يثبت اللازم، يعني استصحاب عدم الإتيان بصلاة المغرب لا يثبت أنه أتى بصلاة العشاء، لينهدر التكليف بصلاة المغرب فيأتي بصلاة المغرب، لا يثبت ذلك. وهذا بخلاف الأصل الآخر، أصالة عدم الإتيان بصلاة العشاء يجب عليه الإتيان بصلاة العشاء في هذا الوقت، فإنه وقت مختص بها. إذن الواجب عليه هو الإتيان بصلاة العشاء فقط، وكذلك في الظهر أين هذا الكلام يجري، أصالة عدم الإتيان بالظهر لا يثبت أنه أتى بصلاة العصر ليصح الإتيان بصلاة الظهر حينئذ، وهذا بخلاف أصالة عدم الإتيان بالعصر. يترتب على هذا العصر لزوم الاتيان بصلاة العصر في هذا الوقت، فإنه وقت مشترك كما ذكره قدس الله نفسه سعيد، يعني يجب الاتيان بالصلاتين في المختلفين في الوقت المشترك، ولكن في الوقت المختلف يجب الاتيان بصلاة العشاء. وكذلك في الظهرين، والفرق أنه لا يجب في الظهرين الاتيان بصلاتين، بل يجوز الإتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة. إذا فرضنا أنه شك أثناء الوقت
انه صلى او لم يصلي. بعد ذلك نسي حتى خرج الوقت ولم ياتي الواجب، فهل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء؟ ذكر قدس الله نفسه انه يجب عليه القضاء، والامر كما ذكره قدس الله نفسه. وذلك لإخراج الفوت وجدانا وموضوع القضاء وصلاة الفريضة، إذ بعدما تهكلت الشك وهكل الشك في الوقت، فبمقتضى الاستطاع أو بمقتضى قاعدة الاستغاث وجب عليه الخروج عن عهدة التكليف، وهذا الواجب عليه لم يأتي به جزمان، لا يشك في الإسلام به، يعلم بأنه نسي أن يجب الإسلام به، يعني يجب القضاء، لقوله عليه السلام: كل ما صليتها بغير سهور أو نسيتها أو شيء آخر أظن أنه النوم فلتقضها كل ما ذكرتها. فإذا فرضنا أنه نسي هذا الواجب، الواجب عليه بمقتضى الاستصحاب أو بمقتضى قاعدة الاشتغال، هذا منسي. والتوهم أن هذا يكون من الشك بعد خروج الوقت توهم واضح الإسلام، فإن هذا الشك شك في أثناء الوقت وهو محكوم بالإسلام، وبعده ليس له شك آخر، بعده علم بأنه لم يصل الواجب وقد فاتته الفريضة، فهي الفريضة بمقتضى الاستسلام أو بمقتضى قاعدة الاشتغال. بلا فرق في الفوت بين أن يكون الفائت معلوما وجدانا أو معلوما بتعبد شرعي أو بحكم عقلي مثل قاعدة الاشتغال. ففي مثل ذلك لا مجال لعدم وجوب القضاء، بل يجب عليه القضاء لا محالة، فإن التكليف في الوقت معلوم، وهذا التكليف المعلوم لم يخرج عن عهدته جزما، نسي فلم يأتي. هذه المسألة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في أنه أتى بالصلاة أم لم يأتي بالصلاة واعتقد أن الوقت باقي ولم يصلي، وبعد ذلك انتجه أن شكه كان خارج الوقت، حينما شك لم يكن الوقت باقيا، وفي هذه الصورة لا يجب عليه القضاء، لأن وجوب الإتيان بالصلاة كان تخيلا من دون واقع، فإن المفروض أن الشك الذي حصل له إنما كان شكا بعد خروج الوقت، فكان موردا لعدم الاعتناء بهذا الشك، وهو تخيل أنه يجب الاعتناء به ولم يعتن به، إما إسلاما أو نسيانا، بل فكيفما كان فهذا الشك لم يكن موضوعا لوجوب الإتيان بالصلاة، بل كان شكا خارج الوقت، والشك خارج الوقت لا يعتنى به. لذا فرضنا أن الأمر بعد ذلك شك في الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان بها واعتقد أن الوقت خارج، وبعد ذلك انكشف أنه في زمان الشك كان الوقت باقيا، وهو كان متخيلا خروج الوقت، حينئذ يجب الإتيان لأنه لم يأتي بما هو الواجب عليه. وإن كان مخطئا في التدبير فالعبرة بالواقع الشك، أنه شك في الوقت أو شك خارج الوقت، فلا تقل فيفرق به ذلك. ثم بعد ذلك ذكر حكم كثير الشك، إذا فرضنا أنه يشك كثيرا في أنه صلى أم لم يصلي، فهل يجري عليه أحكام كثرة الشك؟ فلا يعتني بهذا الشك، أو لا يجري عليها أسهام كثرة الشرك، قد يفرض أنها جرى يصل إلى حد الوسواس بحيث لا يكون الشرك شكا وقلائيا، وإنما هو شك ينشأ عن منشأ غير قلائي، بل يصل إلى حد لا سمح الله رد من المجاني احتمال جنوني لا احتمال وقلائي. إذا فرضنا أن الشك كذلك لا ينبغ الشك أن هذا الشك لا يرسنا به. فإنه مع قطع النظر عن الإجماع القطعي ومع قطع النظر بل أما يستفاد من بعض الروايات ألا مستفاد منك تستشكلنا في ذلك من حرمة هذا العمل هو أدلة السكوت في نفسها غير كاملة له، أدلة الشك في الغاب أنه يعيده وغير ذلك، حتى الحكم العقلي الفراغ اليقيني يحتاج الاستمرار اليقيني يحتاج إلى الفراغ اليقيني، العقل لا يكون بحسب لزوم تحصيل اليقين لمثل هذا الشك الذي لا يكون من الشك الوكلائي، فالوسواس لا يعتني بشكه بلا اشكاله، انما الكلام في كثرة الشك اذا لم يكن بحث الوسواس تبعه انه يشك كثيرا، كما انه لا يعتبر يعني لا يعتنى بهذا الشك فيما اذا تعلق باجزاء العمل او بالركعات مثلا يشك كثيرا، فلا يدري انه صلى سنتين او ثلاث مثلا او يشك في انه ركع او لم يركع، فهل عدم الاعتناء مختص بما اذا كان الشك راجعا الى الاجزاء او اذا كان راجعا الى اصل الصلاه ايضا لا يعتنى بهذا الشك؟ لكن قلنا في كثير الشك ان العبره بالكثره العرفيه او انه يشك في كل الصلاتين لا يمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك فيها على أي بلاتين كان، هل يختص هذا بأجزاء الصلاة أو يجري بليه الشك في أصل الصلاة؟ إذا نتكلم في ذلك مما بعد إن شاء الله.